بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أيها الإخوة أن الجلوس في المساجد في بيوت الله عز وجل لتعلم دين الله جل وعلا، وتعلم كذلك المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، ومعرفة ما يخالفها وما يحاربها من الجماعات والفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا مما ينبغي على المسلم أن يتعلمه، لأن أغلى ما عند الإنسان أيها الإخوة هو دينه، فالمحافظة على الدين هذا مما ينبغي أن يعتني به المسلم. محاضرة اليوم كما شاهدتم وكما سمعتم صفات جماعة الإخوان المسلمين والتحذير منهم. هذه الجماعة أيها الإخوة من الجماعات الحادثة، والتي أسست في عام 1347 للهجرة الموافق ل 1928 للميلاد. أسست هذه الجماعة في جمهورية مصر على يد رجل يسمى حسن البنا. هذا الرجل أيها الإخوة، والذي أحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما، وجعل في طعنها في خاصرتها، وأحدث شرخا ما زال المسلمون حتى يومنا هذا يتجرعون مرارة نشوء هذه الجماعة التي ما جرت على الإسلام والمسلمين الخير، وإنما جرت الشرور والفتن، نسأل الله العافية والسلامة. لا أحب أيها الإخوة أن أطيل في هذا الموضوع، ولكن أشير إشارات خفيفة أو إشارات بسيطة. هذا الرجل رجل أولا لم يعرف بعلم، وإنما كان أشبه ما يكون بالواعظ، وتعرفون أن الواعظ عند بعض المعلومات التي لا تؤهله أن يكون داعية إلى الحق، وإنما كان عنده بعض المعلومات إضافة إلى فساد ما هو عليه من الاعتقاد، نسأل الله العافية. فالرجل صوفي حصافي مفوض في صفات الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور التي كان يخالف فيها ما كان عليه منهج أهل السنة والجماعة. أسست هذه الجماعة، و أنبه أيها الإخوة أن إطلاق جماعة على هذا، على هذه الفرقة وهذا الحزب، هذا ليس صحيحا، لأن الجماعة جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين، فهم أرادوا أن يسلبوا هذا المسمى الشرعي من جماعة المسلمين ويتسمون به، فقالوا جماعة الإخوان المسلمين، وإنما الاسم الحقيقي لها أن تسمى بتنظيم، تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. ربما يستغرب الإنسان لماذا هذه الجماعة توصف بأنها إرهابية، لأن ماضيها وأفعالها تبين وتبرهن أن هذه الجماعة جماعة إرهابية. أيها الإخوة، حتى نبين صفات هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، أول يعني مخالفة ارتكبتها هذه الجماعة أنها أنشأت حزب أو أنشأت فرقة. لماذا؟ لأن الجماعة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، والتفرق والتشرذم هذه ليست من سنة المسلمين ولا من هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، بل هي من عادات الجاهلية. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه من سنن وعادات الجاهلية، أنهم يتفرقون، لا يكونوا جماعة واحدة، وإنما مختلفين متفارقين أحزاب جماعات وفرق. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن افتراق الأمة قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ تعددت الروايات، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال: هي الجماعة، هي الجماعة. فهذه الجماعة عندما أحدثت فرقة وانحازت كأنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولم ينصح للأمة، لأنه ترك فجوة لا بد من إتمامها، وهي إحداث هذه الجماعة أو هذه الفرقة أو هذا الحزب. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس: وما أعظم وأجمل ما سطره أئمة أهل السنة أيها الإخوة في الحرص على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وبينه ووضحه. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة: من أحدث في دين الله أو قال ابتدع في دين الله فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كامل والدين كامل، لسنا بحاجة أيها الإخوة أن نحدث جماعات أو فرق أو أحزاب. الجماعة واحدة، الجماعة واحدة، وهي جماعة المسلمين. وهذه الجماعة، هذه الجماعة الذي بينها ووضحها ورسم معالمها حتى صارت واضحة كالشمس في رابعة النهار، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذا سبيل الله، طريق واضح بين لا اعوجاج فيه، وهذه السبل، وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان، كل يدعو، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيضا مما يؤكد ذلك أيها الإخوة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، جاء في آخر الحديث لما أخبر عن الفتنة العظيمة والدعاة الذين على أبواب جهنم، وأنهم منا يتكلمون بألسنتنا، نعم، قال: فما تأمروني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. شف الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة واحدة، وهي صفة إفراد جماعة، ما قال جماعات، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها؟ حتى تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بشيء يخبر بما أخبره الله به. قال: تعتزل تلك إيش؟ الفرق. يعني الذي يحل محل الجماعة دائما ما الفرق والأحزاب والجماعات، فالجماعة واحدة، إذا انعدمت لن يخلفها إلا الجماعات والأحزاب والفرق إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فإحداث فرقة هذا ابتداع في دين الله. فأول بدعة أحدثها الإخوان المسلمين هي إحداث فرقة وجماعة جديدة. من الأصول، أصول هذه الشريعة الغراء والملة السمحاء، الأمر بلزوم الجماعة أيها الإخوة، وعدم التفرق والتحزب في الدين الذي هو سمة الأمم الغابرة المشركة والعقول العاثرة ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا، قلبوا أخوة الدين بغضا واحترابا، فكان من أخطر التشبه بالملل الضالة والأديان المائلة هو التشبه بهذه الخلة الشوهاء والطريقة العوجاء التي خالفت سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فحادت عن هديه الكريم، فنالها من الذل والصغار والهوان ما لا يخفى على كل ذي عقل حصيف وعلم شريف. وقد أخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالساعة حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الذلة والصغار على من خالف من؟ خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أيها الإخوة، جماعة الإخوان مسلمين عندنا، طبعا الدولة أعزها الله بالتوحيد والسنة لا ترضى أبدا أن يكون هناك جماعات أو أحزاب أو فرق، بل تجرم هذا وتحارب هذا. ولذلك لما أسس التنظيم عندنا، التنظيم في بلاد المملكة العربية السعودية، صار هذا التنظيم خفيا. وأنا أسألكم أيها الإخوة، هل الدين فيه شيء خفي أم الدين ظاهر؟ الدين ظاهر. ولذلك ورد عن السلف أنه إذا تناجى اثنان دون ثالث فاعلم أنهم مؤسسوا أو قد فتحوا باب ضلالة. هذا أكده السلف الصالح، إذا كان فيه مجموعات تتناجى وتختفي في الأماكن الخاصة دون العامة فاعلم أنه مؤسس ومنشئ باب ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. الجماعات الإسلامية في ساحات العالم الإسلامي اليوم الفسيح التي قامت على أساس حزبي ترى الحق في شعارها دون غيرها، وأقامت البيعات الحركية الحكمية داخل حوزتها دون اعتبار للولايات المسلمة القائمة، وهي في الحقيقة خالفت أصلا من أصول الإسلام، وحادت عن جماعة المسلمين. ناهيك عن أن منشأ هذه الجماعات في أكثرها منطلق من مشرب بدعي واعتقاد الردي كما بينت قبل ذلك هذا الكلام. وعلى رأس هذه الجماعات والفرق الضالة تنظيم الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من تيارات متنوعة اختلفت في أداء الأدوار واجتمعت في المقاصد. يعني جماعة الإخوان المسلمين خرج منها كثير من الفرق والأحزاب، وكل هذه تتقاسم الأدوار فيما بينها، ولكن تتفق على مقصد واحد هو الوصول إلى الحكم والسلطة. فهي الجماعة الأم للتنظيمات الفكرية التكفيرية، وجماعة التبليغ الصوفية المنزع والاعتقاد والحركة، ومحاضن للإنزواء من أتباع غيرهم انطلاقاً من قاعدتهم المنحرفة المعذرة والتعاون، وغيرهم من الجماعات الحركية المنتشرة في عرض العالم الإسلامي وطوله المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. كان لموقف علماء الإسلام في بيان عوارهم وكشف ستارهم ما يقف على حقيقته كل طالب للحق ومبتغيه. الذي أراد أن يستبين ويتأكد من أقوال العلماء فلله الحمد موجودة منذ عقود من الزمن. أيها الإخوة، ما هي صفات جماعة الإخوان المسلمين؟ أولا كما ذكرت قبل قليل الحزبية والولاء والبراء على هذا الحزب، نسأل الله العافية والسلام. وسأذكر لكم الآن ما يبين ذلك. لا شك أيها الإخوة أن الولاء والبراء أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يقتضي المحبة والنصرة والتقرب والإكرام لعباد الله المؤمنين، والعداوة والبعد والخلاص من الكافرين والمشركين وأهل الأهواء. أما الولاء والبراء عند تنظيم الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم فهو من أعجب العجاب، فقد تلاعب الإخوان المسلمون وما تفرع عنهم كالسرورية والقطبية والقاعدة وغيرها في هذا الأصل، فهم يكفرون بمسائل متعلقة بالولاء والبراء لم تكفر بها الشريعة. جعلوا الولاء والبراء والإخوة فيما يخدم مصالح التنظيم، نسأل الله العافية والسلامة، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن أيضا هم يوالون من كان منهم ويعادون من خالفهم، ومن لم يكن معهم فهم يعادونه أشد العداء، حتى أشد من عدائهم لليهود والنصارى، بل هم يصرحون أن عداوتهم مع اليهود والنصارى ليست عداوة دينية، كما صرح بذلك مجموعة من قادة حماس، وحسن البنا نفسه مؤسس جماعة الإخوان المسلمين يقولون بأن عداوتهم لليهود والنصارى ليست عداوة دينية. طريقتهم أيها الإخوة في الولاء والبراء على الحزب، فهم يوالون من والاهم، بمعنى أصبح ولاؤهم للحزب وإلى الحزب ولو كان الذي يوالونه من أخبث خلق الله كالرافضة مثلا والصوفية. فانظر مثلا إلى تمجيدهم إلى من؟ إلى الرئيس التركي، حتى جعلوها الرئيس الصالح، مع لمزهم في حكامنا ولاة أمرنا. لكن لماذا بجلوا ولمعوا هذا الرئيس لأنه منهم وفيهم؟ يسمونه بالرئيس الصالح وناصر الإسلام وقامع الشرك والمشركين، مع أن دولة هذا الرئيس من أخبث الدول، وأعظم دولة عادت بلادنا هي دولة الأتراك. من الذي أسقط الدولة السعودية الأولى؟ إلا هم. من الذي نشر البدع والمحدثات والبنايات على القبور والأضرحة؟ إلا هذه الدولة. من الذي حارب دعوة التوحيد؟ إلا هذه الدولة. ثم الآن في وقتها الحالي ما الذي فعله رئيسها؟ أليس هو من يقر العلمانية، نسأل الله العافية والسلامة، ويقول بأن دولتي دولة علمانية، ويضع صورة أتاتورك الذي أسقط الإسلام في دولة تركيا، يضع صورته في مكتبه فوق رأسه ويفتخر به، نسأل الله العافية، ومع ذلك يوالونه، وما عنده من العظائم يتجاهلونها. أين الدين طيب؟ أين الولاء والبراء الذين تزعمونه؟ أليس هذا الرئيس الفاجر أليس يفتتح نوادي العراة؟ أليس يحتفل بالمثليين؟ وتقام في بلده الأماكن العاهرة والفاجرة، أين عداؤكم للدين ومن أجل الدين؟ لكن إذا جاءوا عندنا يتباكون على المنكرات، يبكون في القنوات الفضائية على المنكرات، لكن إذا جاءوا في دولة تركيا يعظمونها ويبجلونها مع أنها أخبث من أوروبا في المنكرات والمعاصي والكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. حتى تعلموا أيها الإخوة أن تبجيلهم وموالاتهم ومعاداتهم ليست لله، والله والله ليست لله، وإنما من أجل الحزب، نسأل الله العافية والسلامة. ومثلا ثناؤهم على تنظيم الحمدين الذي أراد أن يسقط هذه الدولة، ورأيتم كيف كانوا يثنون عليهم ويصفونهم بأوصاف عظيمة. لماذا؟ لأنهم منهم، وهذه هذا النظام في دولة قطر، نسأل الله أن يردهم إلى جادة الحق، هم من يتبنون الإخوان المسلمين اليوم ومن يدفعون لهم المليارات، وهم ممن تبنى الربيع العربي الذي أراد أن يسقط جميع الحكومات هذه الدولة، وكانوا يوالونها ويثنون على أمرائها. أيضا يتبرؤون، كل من خالفهم يتبرؤون منه ولو كان من أخير وأعبد عباد الله. انظر مثلا ما فعلوا مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، آذوا حتى كادوا له وألبوا عليه حتى كاد أن يطرد، بل طرد من سوريا، ثم لما جاء في الأردن كادوا له حتى كادوا أن يرحلوه من الأردن. هذا هو فعل الإخوان المسلمين. انظر ماذا فعلوا مع الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، رجل يا إخواني عالم من علماء المسلمين، درس العقيدة والمنهج السليم في المسجد النبوي وفي الجامعة الإسلامية، وكان من أكابر تلاميذ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. بل لما مات الشيخ عبد الله القرعاوي المجدد في جنوب البلاد السعودية، لما مات الشيخ عبد الله القرعاوي جاء تلاميذه يشكون إلى الشيخ محمد بن إبراهيم موت هذا العالم، فقال ما عندي ما أبركم به إلا هذا الشيخ، يعني محمد أمان الجامي، ومع ذلك عادوا ونصبوا العداء له، وكل من خالفهم أو حذر منهم أو كشف عوارهم أو حذر من دعاتهم يصفونه بأنه جامي، نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، مع أن ما كان عليه الشيخ محمد أمان الجامي وما كان عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وما كان عليه الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وسماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحيدان وعلماءنا الأجلة كلهم على منهج واحد، لكن لماذا اختاروا محمد أمان الجامي؟ هم ما يقدرون يقولون بازية مثلا ولا عثيمينية، لأنهم يعلمون ثقل هذين العالمين، لكن نظروا إلى هذا العالم الذي جاء من أفريقيا، طبعا جاء وصار يحمل الجنسية السعودية ومن علماء هذه البلاد، فصاروا ينبذون كل من خالفهم وكل من حذر منهم وكل من كشف عوارهم يكونون جامية، تدافع عن الدولة عن جامي، تحذر من دعاة الصحوة عن جامي، تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين عن جامي، تحذر من الاعتصامات ومن الثورات ومن الانقلابات عن جامي. لما سئل سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان قالوا أن الجامي يصفون كل من أمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله وحذر من الجماعات ومن الفرق الضالة يسمونه جامي، فقال يا حبذا هل جامي، يقول الشيخ صالح الفوزان يا حبذا هل جامي، إذا كان الحق يعني كل من قال بالحق ونطق بالحق يسمى جامي فأنا جامي، مش المشكلة؟ يقول حسن البنا فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحدا، إذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص. يقول دعوتكم كاملة ودعوة غيركم ناقصة،
والناس أحق أن يأتوا إلى هذه الدعوة، دعوة من؟ دعوة حسن البنا. ويقول أيضا: وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب. الله أكبر، والله ما فرق القلوب إلا هذه الجماعة الضالة. يقول: ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار، أن نزنها بميزان دعوتنا. ما قال نزنها بالكتاب والسنة، وإنما يزنها بماذا؟ يقول: بميزان دعوتنا. فما وافقها فمرحبا به، ومن خالفها فنحن براء منه، يتبرؤون كل من خالفهم، حتى لو كان المخالف معه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام أيها الإخوة يطول، لكن لا أريد أن أطيل. نأتي إلى مسألة البيعة. طبعا الإخوان المسلمين عندهم بيعة. تقول: عندهم بيعة؟ نعم عندهم بيعة. طيب بيعتهم لإمام المسلمين مثلا في هذه البلاد، عندهم بيعة غير بيعة إمام المسلمين. بيعة إمام المسلمين يعني ما أحد يدري هل هم بايعوا ولا ما بايعوا، لكن البيعة الحقيقية عندهم داخل التنظيم. ولذلك لا يرى جماعة الإخوان المسلمين البيعة لولاة أمور المسلمين. لما توفي الملك خالد رحمه الله أصدر التنظيم بيانا لمنتسبيه على شريط مسجل يوجه فيه منتسبي التنظيم بعدم جواز الصلاة على الملك خالد رحمه الله، لكونه إن لم يكن كافرا فهو من فساق المسلمين، ويوجه البيان أتباعه بعدم مبايعة الملك فهد رحمه الله، وإن تم إلزام العاملين في الدولة منهم بالبيعة فعليهم التغيب في ذلك اليوم حتى لا يبايع منهم أحد. أيضا أيها الإخوة، جعلوا العلاقة بين الراعي والرعية علاقة إجارة أو وكالة من الرعية للراعي، وبنوا على ذلك مشروعية استبداله متى شاءت. يعني أنت الآن بينك وبين الأجير كما في الإجارة في أبواب الفقه بينك وبينه اتفاق أو عقد مبين معين، فمتى خالف العقد هذا ينفسخ العقد. فهم جعلوا ما بين الراعي والرعية عقد إجارة أو وكالة. انظر إلى التلبيس، هل قال بهذا أحد من أئمة المسلمين؟ لا، وإنما أتباع هذا التنظيم الفاجر. يقول حسن البنا: وإصلاح الحكومات حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة وأجير عندها وعامل على مصلحتها. يعني إذا ما وجد الإمام الذي يرتضيها التنظيم فهم يرون أن ولي أمر المسلمين كالخادم للأمة وكالأجير عندها. تابع أيها الإخوة على هذا الكلام دعاة الصحوة في بلادنا مع الأسف الشديد، والذين كانوا إذا حاضروا تمتلئ الشوارع للحضور لهم، لم نكن نسمع منهم أيها الإخوة دعاة الصحوة، والذين هم فرع عن تنظيم الإخوان المسلمين. هذا ليس كلامي، هذا كلامهم هم. هم يقولون أنهم تربوا في مدارس الإخوان المسلمين، واعترف كثير منهم بأنه دخل في التنظيم ثم خرج منه. في التنظيم عندنا في السعودية، ليس في مصر وإنما عندنا في السعودية، يقولون يصرح بعضهم بأنهم كانوا على قد دخلوا في التنظيم في وقت الثانوي أو في وقت الجامعة، يقولون ثم خرجوا من هذا التنظيم مع أن التنظيم موجود. عندهم أيها الإخوة أيضا، وهذه من صفاتهم، أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية عند الإخوان المسلمين تبرر الوسيلة. عندهم الآن غاية يريدون أن يصلوا إليها، وهي السلطة والحكم، فكل وسيلة توصلهم إلى هذه الغاية يجيزونها ولا يجدون حرجا فيها، سواء كان ذلك سرقة أو حلق لحية أو دخول في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، والتلون والكذب والنفاق ما عندهم مشكلة. أهم شيء أن يحققوا هذه الغاية ويصلوا يحقق هذه الوسيلة لوصولهم التي توصلهم إلى الغاية وهي الوصول إلى الحكم. أيضا أيها الإخوة من صفاتهم التركيز على كثرة الأتباع، ما يهمهم أن من يتبعهم يكون على الجادة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا، ما عندهم مشكلة سواء كان الذي يتبعهم رافضيا أو صوفيا أو إباضيا أو نصرانيا أو يهوديا، بل حسن البنا لما أسس جماعة الإخوان المسلمين جعل فيها 2 مستشارين من النصارى في المكتب السري، وهذا مثبت بأقوال جماعة الإخوان في كتبهم، موجود أن حسن البنا جعل مستشارين 2 من النصارى. هذه الجماعة يا الإخوة التي ستقيم الخلافة الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين التي ستقيم الخلافة الإسلامية تجعل في المكتب مكتب الإخوان المسلمين نصارى يقولون بأن الله ثالث 3. أسألكم بالله، هل تقوم دولة على هؤلاء؟ هل تقوم دولة على هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أيها الإخوة من صفاتهم أنهم لا يعتنون بالتوحيد ولا يحذرون من الشرك، ما يعتنون بالتوحيد. لماذا؟ لأن دعوة التوحيد تصفي الأتباع، وهم لا يريدون أن يفرقوا هذه الجموع التي تتبعهم، لأن يتبعهم صوفي كما ذكرت، ويتبعهم رافضي، ويتبعهم إباضي، ويتبعهم كل صاحب نحلة باطلة ومنهج خبيث، ما عندهم مشكلة. فإذا تكلموا عن التوحيد ستتفرق هذه الجموع. لما سئل سماحة شيخنا العلامة صاحب البوزان قالوا ما رأيك يا سماحة الشيخ في من يقول بأن التوحيد يفرق الناس؟ قال صحيح، نعم التوحيد يفرق، لأن التوحيد ما يجمع بين الحق والباطل، وإنما أتباع التوحيد هم أهل الحق. ما يحذرون من الشرك، ولذلك لما سئل أحد دعاة الإخوان المسلمين وهو محمد حسان المصري قالوا لماذا لا تحذرون من شرك القبور؟ هل ليس شرك القبور شرك أكبر يا إخواني يخرج من ملة الإسلام؟ رجل يأتي عند ميت ويقول رد غائبي وش مريضي، يدعوه من دون الله عز وجل. قالوا لماذا لا تحذرون من شرك القبور؟ قال نحن نحذر من شرك القصور، نحن نحذر من شرك القصور. يعني ماذا؟ يعني شرك الحكام والسلاطين، لأن هذه مهمتهم، نسأل الله العافية، هذه مهمة الإخوان المسلمين، الكلام في السياسة والقدح في ولاة أمور المسلمين وذكر السيئات ودفن الحسنات، وهذا ما شاهدناه من دعاة الصحوة في بلادنا. وانظروا أيها الإخوة إلى ماضيهم، ابحثوا الآن في الأنترنت، هل تجدون محاضرة عن فضل هذه الدولة، عن أن الدولة قامت على التوحيد والسنة، على أن الدولة تحكم الشريعة، على أن الدولة تنشر التوحيد في أصقاع المعمورة، على أن الدولة تطبع كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وتنشره وتطبع منه كل سنة ملايين النسخ وتوزعها؟ ما تجد هذا الكلام عندهم، وإنما تجدهم في انتقادات الدولة، إذا جاء مطر كانوا يتكلمون عن تصريف السيول، وإذا جاء أزمة مالية جلسوا يتكلمون الراتب ما يكفي، ويتكلمون عن البطالة، ويتكلمون، والله ما قصدهم حق، إنما قصدهم أيها الإخوة أن يوغروا صدور العامة على ولاة الأمور. هذا منهج خارجي، منهج خبيث، منهج الخوارج من عهد بزوغهم إلى يومنا هذا. وإلا هذه الدولة ولله الحمد والمنة يا إخواني نتكلم لله، ونعلم أن الله سيحاسبنا حين نقف بين يديه. هذه الدولة أيها الإخوة لا يعرف في الوقت الحاضر وفي التاريخ الحاضر دولة نصرت دين الله كما نصرت هذه الدولة. إخواني دولة تجعل في دستورها أن الكتاب والسنة قاضية على جميع أنظمة الدولة، هل نرفع رؤوسنا بهذه الدولة؟ جعلت المحاكم الشرعية لها استقلالها، تحكم بشريعة الله عز وجل، ومع ذلك لا يريدون أن يذكروا هذه الحسنات، طيب لماذا لا يذكرون الحسنات؟ هم يريدون أن يوغروا صدور الناس على ولاة أمرهم. لماذا؟ لأنهم يهيئونهم إلى ثورة، إلى ثورة، حتى إذا يعني ثاروا يجدون لهم أعوانا وأنصارا ممن لبسوا عليه. وإلا أيها الإخوة، لا يعرف الكلام في ولاة أمور المسلمين إلا من الخوارج. لما تكلم الخوارج في أمير المؤمنين عثمان بن عفان، قالوا عثمان عزل، عثمان ولى، عثمان أعطى، عثمان منع، ما الذي حصل؟ أوغروا صدور الناس على هذا الخليفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، زوجه بنتين من بناته عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقتل في بيته وهو صائم، يذبح كما تذبح الشاة. بسبب ماذا؟ بسبب الكلام فيه وفي خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أن سبب مقتله هو الكلام فيه على المنابر، على المنابر، عثمان ولا، عثمان منع، عثمان أعطى، عثمان، حتى أوغروا صدور الناس عليه. فكذلك أيها الإخوة، هذه هذا التنظيم وما خرج منك كدعاة الصحوة ما نسمعهم والله يثنون على دولتنا ولا على ما عنده من الحسنات والخيرات. نحن لا نقول بأنها دولة كاملة معصومة ما عندها أخطاء، لا، عندها أخطاء وعندها قصور وعندها نقص، لكن هل هناك دولة أفضل منها؟ هل هناك دولة تطبق من شريعة الله ما تطبقه هذه الدولة؟ هل هناك دولة ترفع شعار التوحيد؟ هل هناك دولة تقول أنها سلفية على وجه الأرض اليوم إلا هذه الدولة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن يكيلون بمكيالين. ولذلك لما انتصر الإخوان المسلمين في مصر، لما كان دعاة الحق السلفيون يتكلمون عن السمع والطاعة في غير معصية الله لولاة أمور المسلمين، كانوا يصفونهم بأنهم إيش؟ بأنهم رجال دولة، بأنهم مباحث مع الدولة، هؤلاء هؤلاء مع الدولة، يعني حطوا الدولة بعبع، حطوا الدولة يعني شيء مخيف، يريدون أن يعزلوا الناس عن الدولة، ما يريدون أن يكون الناس مع دولتهم وعلى مع ولاة أمرهم. لا، فلان أنت بترى فلان مع الدولة، فلان مباحث، وش فيها المباحث؟ طيب المباحث ألم تكن سببا بعد الله عز وجل في حمايتنا من هؤلاء الإرهابيين والمخربين في بلادنا؟ بل والله عز وشرف أن أكون خادم للدولة، أن أبلغ عن هؤلاء الأنجاس الإرهابيين. لما قال الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء، لا أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قال عوف بن مالك رضي الله عنه: والله لا أخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 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 حد تعبيرهم أيها الإخوة وعلى مفهومهم. عوف بن مالك مباحث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا يا إخواني، من صفاتهم أنهم يكفرون، وقد تستغربون من هذه الكلمة أنهم يكفرون. نعم، هم يكفرون، وأنا سأذكر لكم بعض كلامهم من أشرطتهم. أهل السنة أيها الإخوة لا يكفرون المرء بمجرد ارتكابه الكبيرة إذا لم يستحلها، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إنسان يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، إذا لم يكن مستحلا له فلا يكفرونه، وإنما يرونه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لكن إذا قال والله الخمر حلال ما في شيء، هذا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، وقال الزنا حلال، ثم تذكر لها الآيات والأحاديث في ذلك كلها حلال ما في شيء، هذا يكفر والعياذ، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. لكن إذا كان يعتقد أنها حرام ويفعلها لضعف إيمانه هذا يقول أهل السنة بأنه فاسق لكن ما يكفرونه. لكن ما الذي حصل من التنظيم؟ يقول سفر الحوالي موقوف أمنيا الآن وحد دعاة الصحوة المعروفين، يقول لقد ظهر الإلحاد في صحفنا وفشى المنكر في نوادينا ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا واستبحنا الربا. أما التحاكم إلى الشرع تلك الدعوة القديمة، فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا ما يسميها أصحاب الطاغوت الوضع الأحوال الشخصية وبعض الحدود التي غرضها ضبط الأمن. يعني يرى أن حتى تطبيق الشريعة عندنا ما هو صحيح، نسأل الله العافية والسلام. ويقول رفيق دربه أيضا سلمان العودة، يقول فأنا مطمئن أن صاحب هذا العمل، تكلم هو عن رجل يقول في محاضرة الله ويتكلم عن مغن يجاهر بفسقه، يقول هذا لا يغفر الله له، مغني يغني يقول إن هذا ما يغفر الله له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يعافى، كل أمة معافى لأنهم مرتدون بفعلهم. مغني مرتد، المغني مرتد، اللي يغني الآن مرتد ولا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ هذا الآن حكم بردته، نسأل الله العافية والسلام. سئل بعد هذه المحاضرة لما نوصح وسئل مرة ثانية قال فأنا مطمئن أن صاحب هذا العمل أقل ما يقال عنه أنه مستخف بالمعصية. ولا شك أن الاستخفاف بالمعصية أو بالذنب خاصة إذا كان ذنبا كبيرا ومتفق على تحريمه أنه كفر بالله، يعني راح ورجع وكفر مرة ثانية. والكلام أيها الإخوة عن تكفيرهم كثير. أما بالنسبة لحسن البنا مؤسس الجماعة فيقول من لم يكن معنا فهو كافر، يقول من لم يكن معنا على هذه الدعوة فهو كافر، صرح بها في مذكراته. أما سيد قطب أيضا هو زعيم من زعماء هذا التنظيم، يعتبر بأن المجتمعات الإسلامية اليوم كلها مجتمعات جاهلية. الرجل ما كان يصلي في المسجد ولا كان يصلي يحضر جمعة ولا جماعة لأنه لا يرى أن هناك مسلم على وجه الأرض، بل لما سئل عن ذبيحة يعني أراد ناس أن يكرمون أناسا فقالوا نأكل ذبيحتهم، قال كلها واعتقدوا أنها من ذبائح أهل الكتاب، يقول اعتقدوا أنها من ذبائح أهل الكتاب، يعني ما يرى أن هذا مسلم، نسأل الله العافية. انظروا إلى التلوث، تلوث الفكر، نسأل الله العافية. هذا التنظيم أيها الإخوة في الحقيقة أنه تنظيم خبيث فعلا. مسألة الحاكمية كما ذكرت لكم يرون بأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. طبعا أهل السنة لهم تفصيل في المسألة، يقولون إذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله هو في نفسه، ولا هو يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الحق، لكن لهوى في نفسه أو لمصلحة دنيوية يقولون هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا مروي عن ابن عباس وعن قتادة وعن غيرهم. أما إذا كان مستحل يقول لا هذا الحكم أفضل من حكم الله فهذا كافر بلا شك، لكن إنسان لهوى في نفسه أو من أجل الدنيا فإنه لا يكفر، على قول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وقول جمع من أهل العلم. لكن هم جعلوا الحاكمية أيها الإخوة جعلوها هو الدين، المسألة الحاكمية هي الدين، هي الفاصل. ولذلك وهذا أيضا يبين تلاعبهم بالشريعة، كانوا يكفرون حكام الخليج لأنهم لا يحكمون بغير ما أنزل الله، يكفرون مثلا السعودية يقولون لأنها تتحاكم إلى مجلس الأمن، ويكفرون السعودية بأن عندها محاكم عسكرية، وكفروا أيضا السعودية لأنها استعانت بالقوات الأجنبية لما دخل صدام إلى الكويت ووصل إلى الخفج، ويكفرون حاكم الكويت لأنه يحكم بالقانون. طيب، لما وصل مرسي إلى الحكم وحكم القوانين، بل أعاد ترتيبها وتنظيمها، وصوتوا على الدستور الذي هو وضعي وكفري، هل كفرتموه؟ هل كفرتموه؟ ما كفروا، بل كانوا يعتقدون بأن دولة الإسلام ودولة الخلافة قد قامت، يكون وسيكون التحكم في جميع العالم الإسلامي من هنا من القاهرة. أيضا أيها الإخوة، من صفاتهم إهمال العلم الشرعي، ما تجد عندهم علم شرعي ومعرفة بالأحكام. نعم عندهم كلام في الأخلاق وكلام في بعض الأمور، لكن لا يتكلمون في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي بلا شك سيجرهم إلى المنهج السليم، وهم لا يريدون المنهج السليم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يزهدون أيها الإخوة في العلم، ويزهدون في العلماء، ويصفون علماءنا بأنهم علماء حيض ونفاس، نسأل الله العافية والسلامة، وبأنهم لا يفقهون الواقع. هذا موجود في أشرطتهم، موجود الآن، يعني يسأل أحدهم فيقول ما فائدة العالم إذا لم يبين للقضية، لأنه يريد الكلام في السياسة، يقول ما فائدة العالم إذا لم يبين للناس القضية السياسية التي هي من أهم القضايا؟ أتريده أن يكون محصورا في الحيض والنفاس وأحكام المسعى الخفين؟ يصف علماءنا بأنهم ما يعرفون إلا الحيض والنفاس وأحكام المسح على الخفين. ولذلك يقول عمرو بن عبيد للحسن البصري قبحه الله الخارجي، يقول للحسن البصري ما عندك إلا ما تحت سراويل امرأتك، يقول ما عندك إلا الحيض والنفاس. وهذه طريقة أهل البدع والإخوة من قديم الزمان وحديثه، نسأل الله العافية والسلام. كانوا يصفون علماءنا بأنهم لا يفقهون الواقع، وأثبت التاريخ والأيام بأن الذي يفقه الواقع حقيقة هم علماء السنة، كسماحة شيخنا بن باز وسماحة الشيخ بن عذيمين وغيرهم من علمائنا، يفقهون الواقع حقيقة، ويتكلمون بنور الله، ويتكلمون بما يتبين لهم من الأدلة التي نظروا فيها من نصوص الكتاب والسنة، هم فعلا الذين يفقهون الواقع. وإلا هم أيها الإخوة، لما اجتاح صدام الكويت، هل تعلمون أيها الإخوة أنهم عارضوا على دخول القوات، عارضوا على سواء يعني التنظيم الدولي للإخوان عارض، وأيد صدام على غزوه للكويت، وهذا مثبت. ودعاة الصحوة عندنا واحد منهم يحاضر عن أسباب سقوط الدول في أيام أزمة الخليج، والثاني يحاضر بعدم جواز الاستعانة بالقوات الأجنبية ويرى أن ذلك كفرا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا حال الإخوان المسلمين وما تولد عنهم من دعاة الصحوة، نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا يزهدون في العلماء، لكن لما ثبت العلماء وأفتوا بجواز دخول القوات، هل صار الحق معهم أو مع دعاة الصحوة أيها الإخوة؟ لو تركنا الأمر واجتاح صدام، ووصل صدام إلى وكان معه مليون جندي في جيشه، لو أن الله عز وجل ما ألهم الملك فهد رحمة الله عليه وجزاه عنا خير الجزاء، ثم استشار العلماء فأفتوا على رأس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية لدحر الغاشم صدام حسين، وإلا لحصل من الفتن ما نتجرع مرارته إلى يومنا هذا. إي والله، لكن الله عز وجل لطف بنا بهذه القيادة الرشيدة والعلماء الأجلاء الذين كانوا فعلا علماء حق، يفقهون الواقع بحق، ليسوا يفقهون الواقع على حساب المصالح التي يسعون من أجلها وفي تحصيلها. لما انتهت الأزمة يسأل سلمان العودة ما الذي كشفته لك الأزمة، وهذا موجود في صحيح في مجلة الإصلاح الكويتي، سألوا قالوا ما الذي كشفته لك أزمة الخليج، حتى تعلمون أيها الإخوة أنهم يزهدون في علمائنا، والله ما يرون علمائنا شيء، إي والله. قال قبحه الله، قال كشفت أزمة الخليج على عدم وجود مرجعية علمية يثق بها في العالم الإسلامي. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن غصون، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كل هؤلاء موجودين. يقول كشفت الأزمة على عدم وجود مرجعية علمية يثق فيها، لكن يثق في القرضاوي ويراه مجدد ويراه عالم ويراه فقيه داعية الفتنة، يوسف القرضاوي يرى أنه رمز من رموز الإسلام وعلم من أعلام الإسلام، ولذلك أنشأوا أيها الإخوة أنشأوا يريدون إسقاط هيئة كبار العلماء في السعودية واللجنة الدائمة، أنشأوا اتحاد سموه اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، وهذا الاتحاد يجمع تحته كل من هبه ودب، فيه رافضي وفيه إسماعيلي وفيه صوفي وفيه كل صاحب نحلة ومنهج وفرقة وحزب باطل، جمعوا تحت هذا الاتحاد، وهو في الحقيقة اتحاد علماء تنظيم الإخوان المفلسين. تلميعهم للرموز أيضا من صفاتهم، يلمعون الرموز، يعني إذا برز واحد منهم أخذوا يصفونه بأوصاف أنه العالم الفقيه المحدث الكبير، حتى يروجوا على الناس ويلبسوا عليهم ويصرفوا أهل العامة الناس عن أهل العلم إلى هذا الرمز الذي بدأوا يلمعونه ويروجون له. كما ذكرت قبل قليل أيضا الكلام في السياسة، أيضا هذا من صفاتهم، تجد محاضراتهم وخطب الجمعة عن السياسة. السياسة أيها الإخوة لها أهلها، نحن لسنا دعاة سياسة، نحن دعاة حق، وندل الناس على الطريق، على الإيمان بالله والدار الآخرة، ونرغبهم في الجنة ونحذرهم من النار، نبين لهم الحلال والحرام. أما السياسة لها أهلها، السياسة لها أهلها. ما الذي أدخل الناس في السياسة إلا هؤلاء؟ حتى منابر الجمعة لم تسلم منهم، وسمعتم قبل سنوات قليلة لما ثاروا وسموا الربيع الذي يزعمون أنه ربيع عربي، لأنهم أرادوا أن يسقطوا الحكومات الموجودة بهذا الربيع، سموه الربيع العربي. وهذا أيها الإخوة الربيع كشفت لنا الأيام بأنه ربيع اتفق عليه هذا الفاجر الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما مع إيران مع الإخوان المسلمين، ودعمته مع الأسف حكومة الحمدين المجاورة لنا، دعمته بالمليارات، يريدون أن يسقطوا الأنظمة الموجودة وحكام المسلمين الموجودين ليحل بدلهم الدمار والخراب الذي الآن تعاني منه من؟ تعاني منه ليبيا، وتعاني منه سوريا، وتعاني منه اليمن. هذا الذي يريده الإخوان المسلمون بالمسلمين وببلاد المسلمين أيها الإخوة. نبز أهل السنة كما ذكرت قبل قليل بأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم لا يفقهون الواقع، وتشويه سمعتهم أيضا والوشاية بهم، لأن أيها الإخوة هذا التنظيم منتشر في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، له أتباع في كل مكان، وهذا صرح بها الأمير نايف رحمة الله عليه والأمير سعود الفيصل وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله والأمير خالد الفيصل ووزير الخارجية الأسبق الجبير، صرحوا بأنهم موجودين ومتغلغلين في كل مكان. فهم إذا أرادوا أن يسقطوا شخصا أو أرادوا مثلا أن حاولوا أن يوثقوا به أي شيء أو يشيوا به حتى يوقعونه في مشكلة، إما بسجن أو ما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. قد يقول هذا كذب، يقول قائل هذا يحملهم على الكذب، هم ما يتورعون عن الكذب، فالكذب ديدنهم وأصل حديثهم، وإذا أصابوا فما لهم الرامي. هم أصلا ما يتورعون على الكذب، بل والله يا إخواني من رأى ما يفعلونه بأهل السنة وما يفعلونه من أجل نصرة هذا التنظيم يقول بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. يعني ما يفعل مسلم ما يفعل هؤلاء من الظلم والتعدي، ونسأل الله العافية والسلام. أيضا التنازل عن الثوابت، إذا جاءت مصلحة الحزب يتنازل عن ثوابته. يعني واحد من كبار الدعاة ودكتور في الجامعة جامعة الإمام ومشهور ويفتي في قناة المجد يتباكى على المنكرات عندنا هنا، يتباكى يبكي دموع يبكي على المنكرات عندنا هنا، لكنه راح لأسبانيا وفي مجتمع مختلط عرات وموجود في اليوتيوب، ما نفتري عليهم أيها الإخوة. أين الثوابت اللي عندك؟ أين الغيرة على دين الله؟ أين البكاء في السعودية على المنكرات؟ ضاعت، ضاعت لما وصلت إسبانيا، ضاعت ثوابتك، ما عاد في حلال وحرام. والله إخواني أنا رأيتها بعيني وأسأل الله أن يعفو عني، بس أردت أن أتأكد، والله نساء عرات. نسأل الله العافية والسلام. وين الثوابت؟ لماذا ضاعت الثوابت؟ هل تغير الدين؟ نسأل الله العافية. أيضا أيها الإخوة التكلم عن هموم المسلمين ومشاكل المسلمين، والقصد من هذا ليس المسلمين وإنما يستعطف الناس حتى يثق الناس فيهم وأنهم هم الذين يهتمون بأمر المسلمين. يعني لما ثوروا الناس على الحكام وثاروا الناس على الحكام، الحكام قاموا على من ثار عليهم ولم يتورعوا في, 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 في دفعهم بأي سبب من الأسباب، نادوا بالجهاد في سوريا مثلا، يخرج أحد دعاة الصحوة ويخطب في جامع عمرو بن العاص في مصر ويقول لقد اجتمع العلماء البارحة وأجمعوا على وجوب الجهاد في سبيل الله. وجوب الجهاد في سبيل الله، معنى كلمة وجوب أيها الإخوة أنه هو نفسه ما يجوز له أن يبقى. إذا أوجبت الآن الجهاد على المسلمين يجب عليك أنك تجاهد أنت في سبيل الله، ثم هذا الجهاد الذي تزعم أنه جهادا أين الغاية؟ أين الحاكم الذي يأمر بالجهاد؟ ثم من تدعوهم إلى الجهاد، هل أمرتهم بأن يستأذنوا من والديهم؟ هل أمرتهم بأن يستأذنوا من حكامهم ليجاهدوا إن كان الجهاد حقا وإنما هو رايات عمية؟ نسأل الله العافية والسلامة. رغبوا بالجهاد والجهاد حق والجهاد واجب، واجتمع علماء 500 عالم من بلدان كثيرة ورأوا وجوب الجهاد وأنه فرض عين. النتيجة ماذا أيها الإخوة؟ النتيجة أدمأوا القلوب وقطعوا الأكباد وهم يتمشون في أوروبا وفي تركيا، كل من كانوا ينادون بالجهاد لم يذهب واحدا منهم إلى الجهاد الذي يزعمونه، ولم يذهب من أولادهم واحد، وإنما أحرقوا أبناء المسلمين ولوعوا فلذات أكباد الآباء والأمهات على أبنائهم بسبب جهاد لا يعرف له أول ولا آخر، وإنما أحزاب وجماعات بعضهم يقتل بعضا، نسأل الله العافية والسلام. وين الجهاد؟ وين الجهاد في سبيل الله؟ أيها الإخوة لا يخفى عليكم أن الدولة وفقها الله في عام 1435 في 5/5، يعني تاريخ واضح وبين، جرمت وزارة الداخلية هذا التنظيم وصنفته بأنه تنظيم إرهابي وأنا أقول أن هذا التصنيف والله إنه حق، أنه تنظيم إرهابي، تنظيم يسعى لإسقاط الحكومات وقتل رجال الأمن وقتل المسؤولين، وهذا حصل في مصر وحصل عندنا، حصل عندنا أيضا. التنظيم نفذ أكثر من عملية واستهدف فيها رجال الدولة، فهو تنظيم إرهابي. وصدر قبل أيام بيان من هيئة كبار العلماء أيضا صنفت جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، جماعة تحارب السنة. لما سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الإمام الألباني، هل الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين وعن جماعة التبليغ هل تدخل في 72 فرقة المتوعدة بالنار؟ قال نعم. وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، كلهم أفتوا بأنها من الفرق الضالة المتوعدة بالنار. فيا إخواني، يجب علينا أن نكون يدا واحدة ضد هذا التنظيم الآثم، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. نحذر منه، نحذر منه، ونحذر أبناءنا، نحذر جيراننا، نحذر أقاربنا من هذا التنظيم. ومن رأيته يدافع عنه فاتهمه، من رأيت أنه يدافع عن تنظيم الإخوان المسلمين فاتهمه، اعلم أنه منهم، ممن انخرط في تنظيمهم أو ممن تأثر بهم. ثم الآن العلماء يجمعون على أنه، يعني علماء هيئة كبار العلماء يجمعون على أنه تنظيم إرهابي، تنظيم يحارب السنة، يحارب الحق، يسعى إلى السلطة وإلى الحكم وإلى السيطرة على مفاصل الدولة، وتصنف الداخلية عندنا بأنه إرهابي. ثم تجد مثلا من يقلل من شأنه أو من خطورته أو يقول أنه مظلوم، هذا الكلام ليس صحيحا. وكل من لم يحذر منه أيها الإخوة احذروا منه كائنا من كان، خذوها مني. إذا كان هذا التنظيم إرهابي وصنفته الدولة بأنه إرهابي، وأيضا علماء هذه البلاد أخرجوا بيانا بأنه إرهابي، فماذا تنتظر أنت؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر حتى يزورون عندنا هنا ويقلبون النظام ويجعلون بلادنا كبلاد سوريا وكبلاد ليبيا وكبلاد اليمن؟ معاذ الله. فالواجب أيها الإخوة أن نكون يدا واحدة مع دولتنا ومع ولاة أمرنا، ونعلم أيها الإخوة أن هذه الدولة والله وتالله وأيم الله لا يوجد لها مثيل اليوم على وجه الأرض. وقالها الشيخ محمد بن عثيمين في شريط مسجل الآن موجود، يقول والله لا أعلم دولة تطبق من شريعة الله ما تطبقه هذه الدولة. بل قال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، لأنها هي الدولة التي نصرت التوحيد ونشرت التوحيد. ويقول الشيخ حمد الأنصاري، يقول لا أعلم دولة بعد الخلافة الراشدة، وهذا سمعها الشيخ رزيق القرشي، سمعها بأذنه من الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه من علماء هذه البلاد، يقول لا أعلم دولة بعد الخلفاء الراشدين نصرت التوحيد والسنة كما نصرته هذه الدولة. ثم يأتينا هذا الحزب الفاجر الباطني المتلون المنافق، ويظهر هذه الدولة بأنها دولة مجرمة، بأنها دولة كافرة، بأنها دولة تحارب الإسلام، بأنها دولة تحارب المسلمين. وهي الدولة ما حاربت الإسلام، هي نصرت الإسلام، هي ما حاربت المسلمين، هي حاربت دعاة السياسة ودعاة التنظيمات الإرهابية. نعم الدولة تحاربها، والدولة تحاربها، ونحن مع دولتنا في حربها على هذا التنظيم، نحن مع دولتنا في حربها على هذا التنظيم، لا نجامل أحدا، ونعلم أن الله سيحاسبنا على هذا. نعم الدولة محقة في حربها لهؤلاء الدعاة الذين ما علموا الناس العلم الشرعي، وإنما علموهم السياسة وكيف يثورون على الدولة وكيف يؤلبون الناس على دولتهم ويطالبون ببعض الأمور التي ليست من اختصاصهم. متى عرفنا يا إخواني المظاهرات والاعتصامات؟ هل عرفها الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ الذين قامت الدولة عليهم من العلماء، عبد الله بن عبد اللطيف، سعد بن عتيق، سليمان بن سحمان، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، عرفوا الاعتصامات والمظاهرات، عرفوا يذهبون إلى الديوان ويقفون على أبواب الديوان يطالبون. هل فعلها مشايخنا وعلماؤنا؟ لا والله ما فعلوها، وإنما فعلها دعاة الصحوة ومن تأثروا بهذا التنظيم الفاجر الذي والله لا يريد الحق ولا يريد الخير لهذه البلاد، يريد هذه البلاد كبلاد ليبيا وكبلاد سوريا، أن يدمرنا، أن يسلب أمننا وأن يسلب خيراتنا وما نحن فيه من رغد العيش وتحكيم الشريعة ولله الحمد. فلنحذر أيها الإخوة، فلنحذر أشد الحذر من هذا التنظيم ومن أتباع هذا التنظيم وممن يلمعون هذا التنظيم وممن يحسنون هذا التنظيم، كائنا من كان، كائنا من كان، من رأيته يثني عليه أو يحسنه أو يمدح فاعلم أنه منهم. لأن السلف رحمة الله عليهم أعطونا قاعدة يجب أن نسير عليها، مروية عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه من سادات التابعين، يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا كان ألفة الجماعة الإخوان المسلمين فهو إخواني، ألفة مع الإرهابيين فهو إرهابي، ألفة مع الخوارج فهو خارجي. أذان.
الحمد لله. إذن أيها الإخوة، أقول: من لم يحذر من هذا التنظيم الإرهابي أو زينه ولبس على الناس وعلى العامة بأنها جماعة معتدلة وجماعة فيها خير وتدعو إلى الخير وتريد نصر الإسلام، فهذا منهم، فاحذروا منه، هذا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. أقرأ هذا السؤال ثم أختم به هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد: جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. سؤال: الإخوان المسلمين أمرهم إن شاء الله انكشف، فما هي العلاقة بينهم وبين الشيعة الذين عاثوا في الأرض فسادا تحت رعاية إيران؟ فنأمل توضيح العلاقة بين الإخوان والشيعة. العلاقة بين الإخوان والشيعة، طبعا الإخوان المسلمين حمير الرافضة، الإخوان المسلمين التنظيم الإخواني هم حمير الرافضة، يركبونهم ويسيرونهم في مصالحهم. لما جاءت ثورة الخميني انقلب على الشاة ونجحت الثورة، ذهب وفد من الإخوان المسلمين من جميع البلدان وباركوا ثورة الخميني، الدولة الصفوية. وأنتم تسمعون وتشاهدون أيها الإخوة العلاقة بينهم وبين الشيعة. أضرب لكم مثال: منظمة حماس الفلسطينية، هذه إخوانية، وفي اليوتيوب بيعتهم على طريقة حسن البنا، يقسمون بأن بيعتهم في السمع والطاعة والمنشط والمكرة على طريقة حسن البنا، موجودة في اليوتيوب. خالد مشعل أحد قادتهم كان يسكن في ضيافة نظام بشار الأسد وتحت حراسته. الإخوان المسلمين أيها الإخوة، من أصيب منهم أو مرض يتعالج في أفخم مستشفيات طهران. أسامة بن لادن كان يتعالج في مستشفيات طهران، وأتباعه من تنظيم القاعدة كانوا يتعالجون في مستشفيات طهران. رأيتم يا إخواني قبل أيام لما قتل الفاجر المجرم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، رأيتم كيف أقام الإخوان أماكن تعزية لهذا الفاجر المجرم الذي نسأل الله أن يعاقبه وأن يصليه نار جهنم كما أحرق المسلمين في
في في في في في مذابح يندى لها الجبين. ورأيتم أيها الإخوة أيضا العلاقة بينهم بين نصر إبليس يسمي نفسه نصر حسن نصر الله، هو ناصر للشيطان والعياذ بالله. كانت العلاقة حميمة بين الإخوان وبين هذا الفاجر، والعلاقة بينهم حميمة معروفة من قديم الزمان، وكان في التنظيم تنظيم الإخواني، وهذا موجود أيضا موثق في اليوتيوب، أحد كبار الرافضة يعترف بأنه أحد قادة التنظيم الإخواني. فليس هناك أيها الإخوة هي تبادل مصالح بين الرافضة وبين تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، فلا تثقون فيهم. ولهم علاقات ليست مع الرافضة فحسب، بل مع كل طوائف الأرض، ولكنهم يجتمعون كلهم على حرب، على حربكم، على حرب أهل السنة، وعلى حرب هذه البلاد التي لا يمكن أن تقوم لهم دولة وهي باقية. فحافظوا على دولتكم أيها الإخوة، حافظوا على شريعتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على توحيدكم، حافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الدولة أيها الإخوة معقل الإسلام، هذه حسن الإسلام، والله أن النيل منها نيل من الإسلام ونيل من القرآن. هي حاضنة الحرمين، هي التي تسعى لنصرة المسلمين والوقوف مع المسلمين ومع ما يحل بهم من الكوارث والمحن. أول من يقف معهم هذه الدولة المباركة، أفلا نقف معها ونحن من أبنائها وأكلنا من خيراتها؟ ألا نقف مع دولتنا أيها الإخوة؟ والله يا إخواني من المؤسف أن هذا الحزب الفاجر ووجهه الخبيث المسمى بالصحوة قد يعني شوهوا عند بعض الشباب صورة هذه الدولة المباركة، حتى صار الواحد لا يرفع رأس بأنه من هذه الدولة المباركة. امسك لك هندي أو امسك لك مصري أو باكستاني وتكلم في دولته، شوفوا شو يقول، والله ما يرضى أبدا، والله ما يرضى أحد يتكلم في دولته. لكن تجد هذا المتلوث فكريا تسب السعودية ينبسط، استانس، تتكلم في ولاة الأمر ينبسط. لماذا؟ لأنه قد تلوث فكره وانحرف منهجه والعياذ بالله. وإلا والله ما يرضى أحد أن يتكلم أحد في دولته. امسك لك الآن مصري، امسك لك الآن هندي، باكستاني، بنغلاديشي، أي أحد، ما تجد أحد يرضى أن يتكلم أحد في دولته، مع ما فيها من الفقر وما فيها من الفتن وما فيها ما فيها. لكن تجد المتلوث فكريا عندنا إذا تكلمت في ولاة الأمر يرفع رأسه، يستأنس وينبسط، تنبسط على خيبتك وعلى فشلك وعلى فساد منهجك، نسأل الله العافية والسلام. أيها الإخوة، وصية الأمير نايف كما سمعتم المنشورة لما قال دافعوا عن بلادكم، دافعوا عن دولتكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. هذه الدولة أيها الإخوة والله إنها أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله عنها يوم القيامة. ما في دولة اليوم ترعى المسلمين وترعى أحوال المسلمين وتقيم الحج والعمرة وتصرف المليارات من أجل إقامة شعائر الله إلا هذه الدولة، فوالله إن خيانتها خيانة للإسلام. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة. اللهم أدم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة، اللهم أدم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو شر أو فتنة أو تفرقة أو إحداث خلل ما بين الراعي والرعية، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولاة أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ونوابهم ووزراءهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفقهم يا حي يا قيوم لكل خير، وقرب منهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء والشر والخيانة يا رب العالمين. واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ولاة أمرنا من المتعاونين على البر والتقوى، واحفظنا بحفظك وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. في ختام هذه الكلمة أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل لكم أيها الإخوة، ثم لإخواني في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة في محافظة طائف والإخوة القائمين على هذه المحاضرة، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا المجلس، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أيها الإخوة أن الجلوس في المساجد في بيوت الله عز وجل لتعلم دين الله جل وعلا، وتعلم كذلك المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، ومعرفة ما يخالفها وما يحاربها من الجماعات والفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا مما ينبغي على المسلم أن يتعلمه، لأن أغلى ما عند الإنسان أيها الإخوة هو دينه، فالمحافظة على الدين هذا مما ينبغي أن يعتني به المسلم. محاضرة اليوم كما شاهدتم وكما سمعتم صفات جماعة الإخوان المسلمين والتحذير منهم. هذه الجماعة أيها الإخوة من الجماعات الحادثة، والتي أسست في عام 1347 للهجرة الموافق ل 1928 للميلاد. أسست هذه الجماعة في جمهورية مصر على يد رجل يسمى حسن البنا. هذا الرجل أيها الإخوة، والذي أحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما، وجعل في طعنها في خاصرتها، وأحدث شرخا ما زال المسلمون حتى يومنا هذا يتجرعون مرارة نشوء هذه الجماعة التي ما جرت على الإسلام والمسلمين الخير، وإنما جرت الشرور والفتن، نسأل الله العافية والسلامة. لا أحب أيها الإخوة أن أطيل في هذا الموضوع، ولكن أشير إشارات خفيفة أو إشارات بسيطة. هذا الرجل رجل أولا لم يعرف بعلم، وإنما كان أشبه ما يكون بالواعظ، وتعرفون أن الواعظ عند بعض المعلومات التي لا تؤهله أن يكون داعية إلى الحق، وإنما كان عنده بعض المعلومات إضافة إلى فساد ما هو عليه من الاعتقاد، نسأل الله العافية. فالرجل صوفي حصافي مفوض في صفات الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور التي كان يخالف فيها ما كان عليه منهج أهل السنة والجماعة. أسست هذه الجماعة، و أنبئ أيها الإخوة أن إطلاق جماعة على هذا على هذه الفرقة وهذا الحزب
هذا ليس صحيحا، لأن الجماعة جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين، فهم أرادوا أن يسلبوا هذا المسمى الشرعي من جماعة المسلمين ويتسمون به، فقالوا جماعة الإخوان المسلمين، وإنما الاسم الحقيقي لها أن تسمى بتنظيم، تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية. ربما يستغرب الإنسان لماذا هذه الجماعة توصف بأنها إرهابية، لأن ماضيها وأفعالها تبين وتبرهن أن هذه الجماعة جماعة إرهابية. أيها الإخوة، حتى نبين صفات هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، أول يعني مخالفة ارتكبتها هذه الجماعة أنها أنشأت حزب أو أنشأت فرقة. لماذا؟ لأن الجماعة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، والتفرق والتشرذم هذه ليست من سنة المسلمين ولا من هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، بل هي من عادات الجاهلية. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه من سنن وعادات الجاهلية، أنهم يتفرقون، لا يكونوا جماعة واحدة، وإنما مختلفين متفارقين أحزاب جماعات وفرق. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن افتراق الأمة قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ تعددت الروايات، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال: هي الجماعة، هي الجماعة. فهذه الجماعة عندما أحدثت فرقة وانحازت كأنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولم ينصح للأمة، لأنه ترك فجوة لا بد من إتمامها، وهي إحداث هذه الجماعة أو هذه الفرقة أو هذا الحزب. ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس: وما أعظم وأجمل ما سطره أئمة أهل السنة أيها الإخوة في الحرص على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وبينه ووضحه. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة: من أحدث في دين الله أو قال ابتدع في دين الله فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام كامل والدين كامل، لسنا بحاجة أيها الإخوة أن نحدث جماعات أو فرق أو أحزاب، الجماعة واحدة، الجماعة واحدة وهي جماعة المسلمين. وهذه الجماعة، هذه الجماعة الذي بينها ووضحها ورسم معالمها حتى صارت واضحة كالشمس في رابعة النهار، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذا سبيل الله، طريق واضح بين لا اعوجاج فيه، وهذه السبل، وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان، كل يدعو، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيضا مما يؤكد ذلك أيها الإخوة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، جاء في آخر الحديث لما أخبر عن الفتنة العظيمة والدعاة الذين على أبواب جهنم وأنهم منا يتكلمون بألسنتنا. نعم قال فما تأمروني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. شف الآن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفة واحدة وهي صفة إفراد جماعة، ما قال جماعات، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها؟ حتى تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بشيء يخبر بما أخبره الله به. قال تعتزل تلك إيش؟ الفرق، يعني الذي يحل محل الجماعة دائما ما الفرق والأحزاب والجماعات، فالجماعة واحدة إذا انعدمت لن يخلفها إلا الجماعات والأحزاب والفرق إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فإحداث فرقة هذا ابتداع في دين الله، فأول بدعة أحدثها الإخوان المسلمين هي إحداث فرقة وجماعة جديدة. من الأصول، أصول هذه الشريعة الغراء والملة السمحاء، الأمر بلزوم الجماعة أيها الإخوة وعدم التفرق والتحزب في الدين الذي هو سمة الأمم الغابرة المشركة والعقول العاثرة ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا، قلبوا أخوة الدين بغضا واحترابا، فكان من أخطر التشبه بالملل الضالة والأديان المائلة هو التشبه بهذه الخلة الشوهاء والطريقة العوجاء التي خالفت سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فحادت عن هديه الكريم، فنالها من الذل والصغار والهوان ما لا يخفى على كل ذي عقل حصيف وعلم شريف. وقد أخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالساعة حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الذلة والصغار على من خالف، من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أيها الإخوة، جماعة الإخوان مسلمين عندنا، طبعا الدولة أعزها الله بالتوحيد والسنة لا ترضى أبدا أن يكون هناك جماعات أو أحزاب أو فرق، بل تجرم هذا وتحارب هذا. ولذلك لما أسس التنظيم عندنا، التنظيم في بلاد المملكة العربية السعودية، صار هذا التنظيم خفيا. وأنا أسألكم أيها الإخوة، هل الدين فيه شيء خفي أم الدين ظاهر؟ الدين ظاهر. ولذلك ورد عن السلف أنه إذا تناجى اثنان دون ثالث فاعلم أنهم مؤسسوا أو قد فتحوا باب ضلالة، هذا أكده السلف الصالح. إذا كان فيه مجموعات تتناجى وتختفي في, 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 في الأماكن الخاصة دون العامة، فاعلم أنه مؤسس ومنشئ باب ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. الجماعات الإسلامية في ساحات العالم الإسلامي اليوم الفسيح التي قامت على أساس حزبي ترى الحق في شعارها دون غيرها، وأقامت البيعات الحركية الحكمية داخل حوزتها دون اعتبار للولايات المسلمة القائمة، وهي في الحقيقة خالفت أصلا من أصول الإسلام وحادت عن جماعة المسلمين. ناهيك عن أن منشأ هذه الجماعات في أكثرها منطلق من مشرب بدعي واعتقاد الردي كما بينت قبل ذلك هذا الكلام. وعلى رأس هذه الجماعات والفرق الضالة تنظيم الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من تيارات متنوعة اختلفت في الأداء في أداء الأدوار واجتمعت في المقاصد. يعني جماعة الإخوان المسلمين خرج منها كثير من الفرق والأحزاب، وكل هذه تتقاسم الأدوار فيما بينها ولكن تتفق على مقصد واحد هو الوصول إلى الحكم والسلطة. فهي الجماعة الأم للتنظيمات الفكرية التكفيرية، وجماعة التبليغ الصوفية المنزع والاعتقاد والحركة، ومحاضن للإنزواء من أتباع غيرهم انطلاقا من قاعدتهم المنحرفة المعذرة والتعاون، وغيرهم من الجماعات الحركية المنتشرة في عرض العالم الإسلامي وطوله المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. كان لموقف علماء الإسلام في بيان عوارهم وكشف ستارهم ما يقف على حقيقته كل طالب للحق ومبتغيه. الذي أراد أن يستبين ويتأكد من أقوال العلماء فلله الحمد موجودة منذ عقود من الزمن. أيها الإخوة، ما هي صفات جماعة الإخوان المسلمين؟ أولا كما ذكرت قبل قليل الحزبية والولاء والبراء على هذا الحزب، نسأل الله العافية والسلام. وسأذكر لكم الآن ما يبين ذلك. لا شك أيها الإخوة أن الولاء والبراء أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يقتضي المحبة والنصرة والتقرب والإكرام لعباد الله المؤمنين والعداوة والبعد والخلاص من الكافرين والمشركين وأهل الأهواء. أما الولاء والبراء عند تنظيم الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم فهو من أعجب العجاب، فقد تلاعب الإخوان المسلمون وما تفرع عنهم كالسرورية والقطبية والقاعدة وغيرها في هذا الأصل، فهم يكفرون بمسائل متعلقة بالولاء والبراء لم تكفر بها الشريعة. جعلوا الولاء والبراء والإخوة فيما يخدم مصالح التنظيم، نسأل الله العافية والسلامة، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن أيضا هم يوالون من كان منهم ويعادون من كان ويعادون من خالفهم، ومن لم يكن معهم فهم يعادونه أشد العداء حتى أشد من عدائهم لليهود والنصارى، بل هم يصرحون أن عداوتهم مع اليهود والنصارى ليست عداوة دينية كما صرح بذلك مجموعة من قادة حماس، وحسن البنا نفسه مؤسس جماعة الإخوان المسلمين يقولون بأن عداوتهم لليهود والنصارى ليست عداوة دينية. طريقتهم أيها الإخوة في الولاء والبراء على الحزب فهم يوالون من والاهم، بمعنى أصبح ولاؤهم للحزب وإلى الحزب ولو كان الذي يوالونه من أخبث خلق الله كالرافضة مثلا والصوفية. فانظر مثلا إلى تمجيدهم إلى من؟ إلى الرئيس التركي حتى جعلوها الرئيس الصالح مع لمزهم في حكامنا ولاة أمرنا، لكن لماذا بجلوا ولمعوا هذا الرئيس لأنه منهم وفيهم؟ يسمونه بالرئيس الصالح وناصر الإسلام وقامع الشرك والمشركين، مع أن دولة هذا الرئيس من أخبث الدول وأعظم دولة عادت بلادنا هي دولة الأتراك. من الذي أسقط الدولة السعودية الأولى؟ إلا هم. من الذي نشر البدع والمحدثات والبنايات على القبور والأضرحة؟ إلا هذه الدولة. من الذي حارب دعوة التوحيد؟ إلا هذه الدولة. ثم الآن في وقتها الحالي ما الذي فعله رئيسها؟ أليس هو من يقر العلمانية؟ نسأل الله العافية والسلامة، ويقول بأن دولتي دولة علمانية، ويضع صورة أتاتورك الذي أسقط الإسلام في دولة تركيا، يضع صورته في مكتبه فوق رأسه ويفتخر به، نسأل الله العافية، ومع ذلك يوالونه، وما عنده من العظائم يتجاهلونها. أين الدين طيب؟ أين الولاء والبراء الذين تزعمونه؟ أليس هذا الرئيس الفاجر أليس يفتتح نوادي العراة؟ أليس يحتفل بالمثليين؟ وتقام في بلده الأماكن العاهرة والفاجرة؟ أين عداؤكم في الدين ومن أجل الدين؟ لكن إذا جاءوا عندنا يتباكون على المنكرات، يبكون في القنوات الفضائية على المنكرات، لكن إذا جاءوا في دولة تركيا يعظمونها ويبجلونها، مع أنها أخبث من أوروبا في المنكرات والمعاصي والكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. حتى تعلموا أيها الإخوة أن تبجيلهم وموالاتهم ومعاداتهم ليست لله، والله والله ليست لله، وإنما من أجل الحزب، نسأل الله العافية والسلام. ومثلا ثناؤهم على تنظيم الحمدين الذي أراد أن يسقط هذه الدولة، ورأيتم كيف كانوا يثنون عليهم ويصفونهم بأوصاف عظيمة. لماذا؟ لأنهم منهم، وهذه هذا النظام في دولة قطر، نسأل الله أن يردهم إلى جادة الحق، هم من يتبنون الإخوان المسلمين اليوم، ومن يدفعون لهم المليارات، وهم ممن تبنى الربيع العربي الذي أراد أن يسقط جميع الحكومات هذه الدولة، وكانوا يوالونها ويثنون على أمرائها. أيضا يتبرؤون، كل من خالفهم يتبرؤون منه ولو كان من أخير وأعبد عباد الله. انظر مثلا ما فعلوا مع الشيخ محمد نصر الدين الألباني، آذوا حتى كادوا له وألبوا عليه حتى كاد أن يطرد، بل طرد من سوريا، ثم لما جاء في الأردن كادوا له حتى كادوا أن يرحلوا من الأردن. هذا هو فعل الإخوان المسلمين. انظر ماذا فعلوا مع الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، رجل يا إخواني عالم من علماء المسلمين، درس العقيدة والمنهج السليم في المسجد النبوي وفي الجامعة الإسلامية، وكان من أكابر تلاميذ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، بل لما مات الشيخ عبد الله القرعاوي المجدد في جنوب البلاد السعودية، لما مات الشيخ عبد الله القرعاوي جاء تلاميذه يشكون إلى الشيخ محمد بن إبراهيم موت هذا العالم، فقال ما عندي ما أبركم به إلا هذا الشيخ، يعني محمد أمان الجامي، ومع ذلك عادوا ونصبوا العداء له، وكل من خالفهم أو حذر منهم أو كشف عوارهم أو حذر من دعاتهم يصفونه بأنه جامي، نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، مع أن ما كان عليه الشيخ محمد أمان الجامي، وما كان عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وما كان عليه الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وسماحة المفتي، والشيخ صالح البوزان، والشيخ صالح الحيدان، وعلماءنا الأجلة، كلهم على منهج واحد، لكن لماذا اختاروا محمد أمان الجامي؟ هم ما يقدرون يقولون بازية مثلا، ولا عثيمينية، لأنهم يعلمون ثقل هذين العالمين، لكن نظروا إلى هذا العالم الذي جاء من أفريقيا، طبعا جاء وصار يحمل الجنسية السعودية ومن علماء هذه البلاد، فصاروا ينبذون كل من خالفهم وكل من حذر منهم وكل من كشف عوارهم يكون جامية، تدافع عن الدولة أن جامي، تحذر من دعاة الصحوة أن جامي، تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أن جامي، تحذر من الاعتصامات ومن الثورات ومن الانقلابات أن جامي. ولما سئل سماحة شيخنا العلامة صاحب البوزان قالوا أن الجامي يصفون كل من أمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله وحذر من الجماعات ومن الفرق الضالة يسمونه جامي، فقال يا حبذا الجامي، يقول الشيخ صاحب الوزان يا حبذا الجامع، إذا كان الحق يعني كل من قال بالحق ونطق بالحق يسمى جامي فأنا جامي، مش المشكلة؟ يقول حسن البنا فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي أحدا، إذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص. يقول دعوتكم كاملة ودعوة غيركم ناقصة، والناس أحق أن يأتوا إلى هذه الدعوة، دعوة من؟ دعوة حسن البنا. ويقول أيضا وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب، الله أكبر، والله ما فرق القلوب إلا هذه الجماعة الضالة. يقول ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار أن نزنها بميزان دعوتنا، ما قال نزنها بالكتاب والسنة، وإنما يزنها بماذا؟ يقول بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به ومن خالفها فنحن براء منه، يتبرؤون كل من خالفهم حتى لو كان المخالف معه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام أيها الإخوة يطول لكن لا أريد أن أطيل، نأتي إلى مسألة البيعة. طبعا الإخوان المسلمين عندهم بيعة، تقول عندهم بيعة، نعم عندهم بيعة. طيب بيعتهم لإمام المسلمين مثلا في هذه البلاد، عندهم بيعة غير بيعة إمام المسلمين. بيعة إمام المسلمين يعني ما أحد يدري هل هم بايعوا ولا ما بايعوا، لكن البيعة الحقيقية عندهم داخل التنظيم، ولذلك لا يرى جماعة الإخوان المسلمين البيعة لولاة أمور المسلمين. لما توفي الملك خالد رحمه الله أصدر التنظيم بيانا لمنتسبيه على شريط مسجل يوجه فيه منتسبي التنظيم بعد بعدم جواز الصلاة على الملك خالد رحمه الله، لكونه إن لم يكن كافرا فهو من فساق المسلمين، ويوجه البيان أتباعه بعدم مبايعة الملك فهد رحمه الله، وإن تم إلزام العاملين في الدولة منهم بالبيعة فعليهم التغيب في ذلك اليوم حتى لا يبايع منهم أحد. أيضا أيها الإخوة جعلوا العلاقة بين الراعي والرعية علاقة إجارة أو وكالة من الرعية للراعي، وبنوا على ذلك مشروعية استبداله متى شاءت. يعني الآن بينك وبين الأجير كما في الإجارة في أبواب الفقه بينك وبينه اتفاق أو عقد مبين معين، فمتى خالف العقد هذا ينفسخ العقد. فهم جعلوا ما بين الراعي والرعية عقد إجارة أو وكالة. انظر إلى التلبيس، هل قال بهذا أحد من أئمة المسلمين؟ لا، وإنما أتباع هذا التنظيم الفاجر. يقول حسن البنا وإصلاح الحكومات حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة وأجير عندها وعامل على مصلحتها. يعني إذا ما وجد الإمام الذي يرتضيها التنظيم فهم يرون أن ولي أمر المسلمين كالخادم للأمة وكالأجير عندها. تابع أيها الإخوة على هذا الكلام دعاة الصحوة في بلادنا مع الأسف الشديد، والذين كانوا إذا حاضروا تمتلئ الشوارع للحضور لهم، لم نكن نسمع منهم أيها الإخوة دعاة الصحوة والذين هم فرع عن تنظيم الإخوان المسلمين. هذا ليس كلامي، هذا كلامهم هم. هم يقولون أنهم تربوا في مدارس الإخوان المسلمين، واعترف كثير منهم بأنه دخل في التنظيم ثم خرج منه. في التنظيم عندنا في السعودية، ليس في مصر وإنما عندنا في السعودية، يقولون يصرح بعضهم بأنهم كانوا على قد دخلوا في التنظيم في وقت الثانوي أو في وقت الجامعة، يقولون ثم خرجوا من هذا التنظيم مع أن التنظيم موجود. عندهم أيها الإخوة أيضا، وهذه من صفاتهم، أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية عند الإخوان المسلمين تبرر الوسيلة. عندهم الآن غاية يريدون أن يصلوا إليها، وهي السلطة والحكم. فكل وسيلة توصلهم إلى هذه الغاية يجيزونها ولا يجدون حرجا فيها، سواء كان ذلك سرقة أو حلق لحية أو دخول في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، والتلون والكذب والنفاق ما عندهم مشكلة، أهم شيء أن يحققوا هذه الغاية ويصلوا، يحققوا هذه الوسيلة لوصولهم التي توصلهم إلى الغاية وهي الوصول إلى الحكم. أيضا أيها الأخوة، من صفاتهم التركيز على كثرة الأتباع، ما يهمهم أن من يتبعهم يكون على الجادة وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لا، ما عندهم مشكلة، سواء كان الذي يتبعهم رافضيا أو صوفيا أو إباضيا أو نصرانيا أو يهوديا، بل حسن البنا لما أسس جماعة الإخوان المسلمين جعل فيها 2 مستشارين من النصارى في المكتب السري، وهذا مثبت بأقوال جماعة الإخوان في كتبهم، موجود أن حسن البنا جعل مستشارين 2 من النصارى. هذه الجماعة يا إخوة التي ستقيم الخلافة الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين التي ستقيم الخلافة الإسلامية تجعل في المكتب، مكتب الإخوان المسلمين، نصارى يقولون بأن الله ثالث 3. أسألكم بالله، هل تقوم دولة على هؤلاء؟ هل تقوم دولة على هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أيها الإخوة، من صفاتهم أنهم لا يعتنون بالتوحيد ولا يحذرون من الشرك، ما يعتنون بالتوحيد. لماذا؟ لأن دعوة التوحيد تصفي الأتباع، وهم لا يريدون أن يفرقوا هذه الجموع التي تتبعهم، لأن يتبعهم صوفي كما ذكرت، ويتبعهم رافضي، ويتبعهم إباضي، ويتبعهم كل صاحب نحلة باطلة ومنهج خبيث، ما عندهم مشكلة. فإذا تكلموا عن التوحيد ستتفرق هذه الجموع. لما سئل سماحة شيخنا العلامة صالح الفوزان، قالوا: ما رأيك يا سماحة الشيخ في من يقول بأن التوحيد يفرق الناس؟ قال: صحيح، نعم، التوحيد يفرق، لأن التوحيد ما يجمع بين الحق والباطل، وإنما أتباع التوحيد هم أهل الحق. ما يحذرون من الشرك. ولذلك لما سئل أحد دعاة الإخوان المسلمين وهو محمد حسان المصري، قالوا: لماذا لا تحذرون من شرك القبور؟ هل ليس شرك القبور شرك أكبر يا إخواني، يخرج من ملة الإسلام؟ رجل يأتي عند ميت ويقول: رد غائبي وش مريضي، يدعوه من دون الله عز وجل. قالوا: لماذا لا تحذرون من شرك القبور؟ قال: نحن نحذر من شرك القصور. نحن نحذر من شرك القصور، يعني ماذا؟ يعني شرك الحكام والسلاطين، لأن هذه مهمتهم، نسأل الله العافية، هذه مهمة الإخوان المسلمين، الكلام في السياسة والقدح في ولاة أمور المسلمين وذكر السيئات ودفن الحسنات، وهذا ما شاهدناه من دعاة الصحوة في بلادنا. وانظروا أيها الإخوة إلى ماضيهم، ابحثوا الآن في الأنترنت، هل تجدون محاضرة عن فضل هذه الدولة، عن أن الدولة قامت على التوحيد والسنة، على أن الدولة تحكم الشريعة، على أن الدولة تنشر التوحيد في أصقاع المعمورة، على أن الدولة تطبع كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وتنشره وتطبع منه كل سنة ملايين النسخ وتوزعها؟ ما تجد هذا الكلام عندهم، وإنما تجدهم في انتقادات الدولة، إذا جاء مطر كانوا يتكلمون عن تصريف السيول، وإذا جاء أزمة مالية جلسوا يتكلمون الراتب ما يكفي، ويتكلمون عن البطالة، ويتكلمون، والله ما قصدهم حق، إنما قصدهم أيها الإخوة أن يوغروا صدور العامة على ولاة الأمور. هذا منهج خارجي، منهج خبيث، منهج الخوارج من عهد بزوغهم إلى يومنا هذا. وإلا هذه الدولة ولله الحمد والمنة يا إخواني، نتكلم لله ونعلم أن الله سيحاسبنا حين نقف بين يديه. هذه الدولة أيها الإخوة لا يعرف في الوقت الحاضر وفي التاريخ الحاضر دولة نصرت دين الله كما نصرت هذه الدولة. إخواني، دولة تجعل في دستورها أن الكتاب والسنة قاضية على جميع أنظمة الدولة، هل نرفع رؤوسنا بهذه الدولة؟ جعلت المحاكم الشرعية لها استقلالها، تحكم بشريعة الله عز وجل، ومع ذلك لا يريدون أن يذكروا هذه الحسنات. طيب لماذا لا يذكرون الحسنات؟ هم يريدون أن يوغروا صدور الناس على ولاة أمرهم. لماذا؟ لأنهم يهيئونهم إلى ثورة، إلى ثورة حتى إذا يعني ثاروا يجدون لهم أعوانا وأنصارا ممن لبسوا عليه. وإلا أيها الإخوة، لا يعرف الكلام في ولاة أمور المسلمين إلا من الخوارج. لما تكلم الخوارج في أمير المؤمنين عثمان بن عفان قالوا عثمان عزل، عثمان ولى، عثمان أعطى، عثمان منع، ما الذي حصل؟ أوغروا صدور الناس على هذا الخليفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، زوجه بنتين من بناته عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقتل في بيته وهو صائم، يذبح كما تذبح الشاة. بسبب ماذا؟ بسبب الكلام فيه وفي خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أن سبب مقتله هو الكلام فيه على المنابر، على المنابر، عثمان ولا، عثمان منع، عثمان أعطى، عثمان، حتى أوغروا صدور الناس عليه. فكذلك أيها الإخوة، هذا التنظيم وما خرج منك كدعاة الصحوة ما نسمعهم والله يثنون على دولتنا ولا على ما عنده من الحسنات والخيرات. نحن لا نقول بأنها دولة كاملة معصومة ما عندها أخطاء، لا، عندها أخطاء وعندها قصور وعندها نقص، لكن هل هناك دولة أفضل منها؟ هل هناك دولة تطبق من شريعة الله ما تطبقه هذه الدولة؟ هل هناك دولة ترفع شعار التوحيد؟ هل هناك دولة تقول أنها سلفية على وجه الأرض اليوم إلا هذه الدولة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن يكيلون بمكيالين. ولذلك لما انتصر الإخوان المسلمين في مصر، لما كان دعاة الحق السلفيون يتكلمون عن السمع والطاعة في غير معصية الله لولاة أمور المسلمين، كانوا يصفونهم بأنهم إيش؟ بأنهم رجال دولة، بأنهم مباحث مع الدولة، هؤلاء هؤلاء مع الدولة، يعني حطوا الدولة بعبع، حطوا الدولة يعني شيء مخيف، يريدون أن يعزلوا الناس عن الدولة، ما يريدون أن يكون الناس مع دولتهم ومع ولاة أمرهم، لا، فلان أنت بالترى فلان مع الدولة، فلان مباحث، وش فيها المباحث طيب؟ المباحث ألم تكن سببا بعد الله عز وجل في حمايتنا من هؤلاء الإرهابيين والمخربين في بلادنا؟ بل والله عز وشرف أن أكون خادم للدولة، أن أبلغ عن هؤلاء الأنجاس الإرهابيين. لما قال الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قال عوف بن مالك رضي الله عنه والله لا أخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 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 حد تعبيرهم أيها الإخوة وعلى مفهومهم. عوف بن مالك مباحث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا يا إخواني، من صفاتهم أنهم يكفرون، وقد تستغربون من هذه الكلمة أنهم يكفرون. نعم، هم يكفرون، وأنا سأذكر لكم بعض كلامهم من أشرطتهم. أهل السنة أيها الإخوة لا يكفرون المرء بمجرد ارتكابه الكبيرة إذا لم يستحلها، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إنسان يزني أو يسرق أو يشرب الخمر إذا لم يكن مستحلا له فلا يكفرونه، وإنما يرونه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لكن إذا قال والله الخمر حلال ما في شيء، هذا يكفر لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. قال الزنا حلال، ثم تذكر لها الآيات والأحاديث بذلك كلها حلال ما في شيء، هذا يكفر والعياذ لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. لكن إذا كان يعتقد أنها حرام ويفعلها لضعف إيمانه، هذا يقول أهل السنة بأنه فاسق لكن ما يكفرونه. لكن ما الذي حصل من التنظيم؟ يقول سفر الحوالي موقوف أمنيا الآن، واحد دعاة الصحوة المعروفين، يقول لقد ظهر الإلحاد في صحفنا وفشى المنكر في نوادينا ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا واستبحنا الربا. أما التحاكم إلى الشرع تلك الدعوة القديمة، فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا ما يسميها أصحاب الطاغوت الوضع الأحوال الشخصية وبعض الحدود التي غرضها ضبط الأمن. يعني يرى أن حتى تطبيق الشريعة عندنا مو صحيح، نسأل الله العافية والسلام. ويقول رفيق دربه أيضا سلمان العودة، يقول فأنا مطمئن أن صاحب هذا العمل، تكلم هو عن رجل يقول في محاضرة له ويتكلم عن مغن يجاهر بفسقه، يقول هذا لا يغفر الله له، مغني يغني يقول إن هذا ما يغفر الله له إلا أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لا يعافى، كل أمة معافى لأنهم مرتدون بفعلهم. مغني مرتد؟ المغني مرتد؟ اللي يغني الآن مرتد؟ ولا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ هذا الآن حكم بردته، نسأل الله العافية والسلام. سئل بعد هذه المحاضرة لما نوصح وسئل مرة ثانية قال فأنا مطمئن أن صاحب هذا العمل أقل ما يقال عنه أنه مستخف بالمعصية. ولا شك أن الاستخفاف بالمعصية أو بالذنب خاصة إذا كان ذنبا كبيرا ومتفق على تحريمه أنه كفر بالله، يعني راح ورجع وكفر مرة ثانية. والكلام أيها الإخوة عن تكفيرهم كثير. أما بالنسبة لحسن البنا مؤسس الجماعة فيقول من لم يكن معنا فهو كافر، يقول من لم يكن معنا على هذه الدعوة فهو كافر، صرح بها في مذكراته. أما سيد قطب أيضا هو زعيم من زعماء هذا التنظيم، يعتبر بأن المجتمعات الإسلامية اليوم كلها مجتمعات جاهلية. الرجل ما كان يصلي في المسجد ولا كان يصلي يحضر جمعة ولا جماعة لأنه لا يرى أن هناك مسلم على وجه الأرض. بل لما سئل عن ذبيحة، يعني أراد ناس أن يكرمون أناسا فقالوا نأكل ذبيحتهم، قال كلها واعتقدوا أنها من ذبائح أهل الكتاب. يقول اعتقدوا أنها من ذبائح أهل الكتاب، يعني ما يرى أن هذا مسلم، نسأل الله العافية. انظروا إلى التلوث، تلوث الفكر، نسأل الله العافية. هذا التنظيم أيها الإخوة في الحقيقة أنه تنظيم خبيث فعلا. مسألة الحاكمية كما ذكرت لكم، يرون بأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. طبعا أهل السنة لهم تفصيل في المسألة، يقولون إذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله هو في نفسه، ولا هو يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الحق، لكن لهوى في نفسه أو لمصلحة دنيوية يقولون هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا مروي عن ابن عباس وعن قتادة وعن غيرهم. أما إذا كان مستحل يقول لا هذا الحكم أفضل من حكم الله فهذا كافر بلا شك. لكن إنسان لهوى في نفسه أو من أجل الدنيا فإنه لا يكفر، على قول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وقول جمع من أهل العلم. لكن هم جعلوا الحاكمية أيها الإخوة جعلوها هو الدين، المسألة الحاكمية هي الدين هي الفاصل، ولذلك وهذا أيضا يبين تلاعبهم بالشريعة، كانوا يكفرون حكام الخليج لأنهم لا يحكمون بغير ما أنزل الله، يكفرون مثلا السعودية يقولون لأنها تتحكم إلى مجلس الأمن، ويكفرون السعودية بأن عندها محاكم عسكرية، وكفروا أيضا السعودية لأنها استعانت بالقوات الأجنبية لما دخل صدام إلى الكويت ووصل إلى الخفج، ويكفرون حاكم الكويت لأنه يحكم بالقانون. طيب لما وصل مرسي إلى الحكم وحكم القوانين، بل أعاد ترتيبها وتنظيمها، وصوتوا على الدستور الذي هو وضعي وكفري، هل كفرتموه؟ هل كفرتموه؟ ما كفروا، بل كانوا يعتقدون بأن دولة الإسلام ودولة الخلافة قد قامت، يقولون وسيكون التحكم في جميع العالم الإسلامي من هنا من القاهرة. أيضا أيها الإخوة، من صفاتهم إهمال العلم الشرعي، ما تجد عندهم علم شرعي ومعرفة بالأحكام. نعم عندهم كلام في الأخلاق وكلام في بعض الأمور، لكن لا يتكلمون في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي بلا شك سيجرهم إلى المنهج السليم، وهم لا يريدون المنهج السليم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يزهدون أيها الإخوة في العلم، ويزهدون في العلماء، ويصفون علماءنا بأنهم علماء حيض ونفاس، نسأل الله العافية والسلامة، وبأنهم لا يفقهون الواقع. هذا موجود في أشرطتهم، موجود الآن، يعني يسأل أحدهم فيقول ما فائدة العالم إذا لم يبين للقضية، لأن يريد الكلام في السياسة، يقول ما فائدة العالم إذا لم يبين للناس القضية السياسية التي هي من أهم القضايا؟ أتريده أن يكون محصورا في الحيض والنفاس وأحكام المسعى الخفين؟ يصف علماءنا بأنهم ما يعرفون إلا الحيض والنفاس وأحكام المسح على الخفين. ولذلك يقول عمرو بن عبيد للحسن البصري قبحه الله الخارجي، يقول للحسن البصري ما عندك إلا ما تحت سراويل امرأتك، يقول ما عندك إلا الحيض والنفاس. وهذه طريقة أهل البدع والإخوة من قديم الزمان وحديثه، نسأل الله العافية والسلام. كانوا يصفون علماءنا بأنهم لا يفقهون الواقع، وأثبت التاريخ والأيام بأن الذي يفقه الواقع حقيقة هم علماء السنة، كسماحة شيخنا بن باز وسماحة الشيخ بن عثيمين وغيرهم من علمائنا، يفقهون الواقع حقيقة، ويتكلمون بنور الله، ويتكلمون بما يتبين لهم من الأدلة التي نظروا فيها من نصوص الكتاب والسنة، هم فعلا الذين يفقهون الواقع. وإلا هم أيها الإخوة لما اجتاح صدام الكويت، هل تعلمون أيها الإخوة أنهم عارضوا على دخول القوات، عارضوا على سواء يعني التنظيم الدولي للإخوان عارض، وأيد صدام على غزوه للكويت، وهذا مثبت. ودعاة الصحوة عندنا واحد منهم يحاضر عن أسباب سقوط الدول في أيام أزمة الخليج، والثاني يحاضر بعدم جواز الاستعانة بالقوات الأجنبية ويرى أن ذلك كفرا، نسأل الله العافية والسلام. هذا حال الإخوان المسلمين وما تولد عنهم من دعاة الصحوة، نسأل الله العافية والسلام. فكانوا يزهدون في العلماء، لكن لما ثبت العلماء وأفتوا بجواز دخول القوات، هل صار الحق معهم أو مع دعاة الصحوة أيها الإخوة؟ لو تركنا الأمر واجتاح صدام ووصل صدام إلى وكان معه مليون جندي في جيشه، لو أن الله عز وجل ما ألهم الملك فهد رحمة الله عليه وجزاه عنا خير الجزاء، ثم استشار العلماء فأفتوا على رأس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية لدحر الغاشم صدام حسين، وإلا لا حصل من الفتن ما نتجرع مرارته إلى يومنا هذا. إي والله، لكن الله عز وجل لطف بنا بهذه القيادة الرشيدة والعلماء الأجلاء الذين كانوا فعلا علماء حق يفقهون الواقع بحق، ليسوا يفقهون الواقع على حساب المصالح التي يسعون من أجلها وفي تحصيلها. لما انتهت الأزمة يسأل سلمان العودة: ما الذي كشفته لك الأزمة؟ وهذا موجود في صحيح في مجلة الإصلاح الكويتي. سألوه قالوا: ما الذي كشفته لك أزمة الخليج؟ حتى تعلمون أيها الإخوة أنهم يزهدون في علمائنا، والله ما يرون علمائنا شيء. إي والله. قال قبحه الله، قال: كشفت أزمة الخليج على عدم وجود مرجعية علمية يثق بها في العالم الإسلامي. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن غصون، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كل هؤلاء موجودين. يقول: كشفت الأزمة على عدم وجود مرجعية علمية يثق فيها. لكن يثق في القرضاوي ويراه مجدد ويراه عالم ويراه فقيه داعية الفتنة، يوسف القرضاوي يرى أنه رمز من رموز الإسلام وعلم من أعلام الإسلام. ولذلك أنشأوا أيها الإخوة، أنشأوا يريدون إسقاط هيئة كبار العلماء في السعودية واللجنة الدائمة، أنشأوا اتحاد سموه اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي. وهذا الاتحاد يجمع تحته كل من هبه ودب، فيه رافضي وفيه إسماعيلي وفيه صوفي وفيه كل صاحب نحلة ومنهج وفرقة وحزب باطل، جمعوا تحت هذا الاتحاد، وهو في الحقيقة اتحاد علماء تنظيم الإخوان المفلسين. تلميعهم للرموز أيضا من صفاتهم، يلمعون الرموز. يعني إذا برز واحد منهم أخذوا يصفونه بأوصاف أنه العالم الفقيه المحدث الكبير، حتى يروجوا على الناس ويلبسوا عليهم ويصرفوا أهل العامة الناس عن أهل العلم إلى هذا الرمز الذي بدأوا يلمعونه ويروجون له. كما ذكرت قبل قليل أيضا الكلام في السياسة، أيضا هذا من صفاتهم. تجد محاضراتهم وخطب الجمعة عن السياسة. السياسة أيها الإخوة لها أهلها، نحن لسنا دعاة سياسة، نحن دعاة حق، وندل الناس على الطريق، على الإيمان بالله والدار الآخرة، ونرغبهم في الجنة ونحذرهم من النار، نبين لهم الحلال والحرام. أما السياسة لها أهلها، السياسة لها أهلها. ما الذي أدخل الناس في السياسة إلا هؤلاء؟ حتى منابر الجمعة لم تسلم منهم. وسمعتم قبل سنوات قليلة لما ثاروا وسموا الربيع الذي يزعمون أنه ربيع عربي، لأنهم أرادوا أن يسقطوا الحكومات الموجودة بهذا الربيع، سموها الربيع العربي. وهذا أيها الإخوة الربيع كشفت لنا الأيام بأنه ربيع اتفق عليه هذا الفاجر الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما مع إيران مع الإخوان المسلمين، ودعمته مع الأسف حكومة الحمدين المجاورة لنا، دعمته بالمليارات. يريدون أن يسقطوا الأنظمة الموجودة وحكام المسلمين الموجودين ليحل بدلهم الدمار والخراب الذي الآن تعاني منه ليبيا، وتعاني منه سوريا، وتعاني منه اليمن. هذا الذي يريده الإخوان المسلمون بالمسلمين وببلاد المسلمين أيها الإخوة. نبذ أهل السنة كما ذكرت قبل قليل بأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم لا يفقهون الواقع، وتشويه سمعتهم أيضا والوشاية بهم، لأن أيها الإخوة هذا التنظيم منتشر في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، له أتباع في كل مكان. وهذا صرح بها الأمير نايف رحمة الله عليه، والأمير سعود الفيصل، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، والأمير خالد الفيصل، ووزير الخارجية الأسبق الجبير صرحوا بأنهم موجودين ومتغلغلين في كل مكان. فهم إذا أرادوا أن يسقطوا شخصا أو أرادوا مثلا أن حاولوا أن يوثقوا به أي شيء أو يشيوا به حتى يوقعونه في مشكلة إما بسجن أو ما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. قد يقول هذا كذب، يقول قائل هذا يحملهم على الكذب، هم ما يتورعون عن الكذب، فالكذب ديدنهم وأصل حديثهم وإذا أصابوا فما لهم الرامي، هم أصلا ما يتورعون عن الكذب. بل والله يا إخواني من رأى ما يفعلونه بأهل السنة وما يفعلونه من أجل نصرة هذا التنظيم يقول بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. يعني ما يفعل مسلم ما يفعل هؤلاء من الظلم والتعدي، ونسأل الله العافية والسلام. أيضا التنازل عن الثوابت، إذا جاءت مصلحة الحزب يتنازل عن ثوابته. يعني واحد من كبار الدعاة ودكتور في الجامعة جامعة الإمام ومشهور ويفتي في قناة المجد يتباكى على المنكرات عندنا هنا، يتباكى يبكي دموع يبكي على المنكرات عندنا هنا، لكنه راح لإسبانيا وفي مجتمع مختلط عرات وموجود في اليوتيوب، ما نفتري عليهم أيها الإخوة. أين الثوابت اللي عندك؟ أين الغيرة على دين الله؟ أين البكاء في السعودية على المنكرات؟ ضاعت، ضاعت لما وصلت إسبانيا، ضاعت ثوابتك، ما عاد في حلال وحرام. والله إخواني أنا رأيتها بعيني وأسأل الله أن يعفو عني، بس أردت أن أتأكد، والله نساء عرات، نسأل الله العافية والسلام. وين الثوابت؟ لماذا ضاعت الثوابت؟ هل تغير الدين؟ نسأل الله العافية. أيضا أيها الإخوة التكلم عن هموم المسلمين ومشاكل المسلمين، والقصد من هذا ليس المسلمين وإنما يستعطف الناس حتى يثق الناس فيهم وأنهم هم الذين يهتمون بأمر المسلمين. يعني لما ثوروا الناس على الحكام وثاروا الناس على الحكام، الحكام قاموا على من ثار عليهم ولم يتورعوا في, 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 في دفعهم بأي سبب من الأسباب، نادوا بالجهاد في سوريا مثلا، يخرج أحد دعاة الصحوة ويخطب في جامع عمرو بن العاص في مصر ويقول لقد اجتمع العلماء البارحة وأجمعوا على وجوب الجهاد في سبيل الله. وجوب الجهاد في سبيل الله، معنى كلمة وجوب أيها الإخوة أنه هو نفسه ما يجوز له أن يبقى. إذا أوجبت الآن الجهاد على المسلمين يجب عليك أنك تجاهد أنت في سبيل الله، ثم هذا الجهاد الذي تزعم أنه جهادا أين الراية؟ أين الحاكم الذي يأمر بالجهاد؟ ثم من تدعوهم إلى الجهاد؟ هل أمرتهم بأن يستأذنوا من والديهم؟ هل أمرتهم بأن يستأذنوا من حكامهم ليجاهدوا إن كان الجهاد حقا وإنما هو رايات عمية؟ نسأل الله العافية والسلامة. رغبوا بالجهاد والجهاد حق والجهاد واجب، واجتمع علماء 500 عالم من بلدان كثيرة ورأوا وجوب الجهاد وأنه فرض عين. النتيجة ماذا أيها الإخوة؟ النتيجة أدمعوا القلوب وقطعوا الأكباد وهم يتمشون في أوروبا وفي تركيا، كل من كانوا ينادون بالجهاد لم يذهب واحدا منهم إلى الجهاد الذي يزعمونه، ولم يذهب من أولادهم واحد، وإنما أحرقوا أبناء المسلمين ولوعوا فلذات أكباد الآباء والأمهات على أبنائهم بسبب جهاد لا يعرف له أول ولا آخر، وإنما أحزاب وجماعات بعضهم يقتلوا بعضا، نسأل الله العافية والسلام. وين الجهاد؟ وين الجهاد في سبيل الله؟ أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن الدولة وفقها الله في عام 1435 في 5/5، يعني تاريخ واضح وبين، جرمت وزارة الداخلية هذا التنظيم وصنفته بأنه تنظيم إرهابي. وأنا أقول أن هذا التصنيف والله إنه حق، أنه تنظيم إرهابي، تنظيم يسعى لإسقاط الحكومات وقتل رجال الأمن وقتل المسؤولين. وهذا حصل في مصر وحصل عندنا، حصل عندنا أيضا. التنظيم نفذ أكثر من عملية واستهدف فيها رجال الدولة، فهو تنظيم إرهابي. وصدر قبل أيام بيان من هيئة كبار العلماء أيضا صنفت جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية، جماعة تحارب السنة. لما سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الإمام الألباني، هل الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة، كيف يكونون من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين وعن جماعة التبليغ، هل تدخل في 72 فرقة المتوعدة بالنار؟ قال نعم. وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، كلهم أفتوا بأنها من الفرق الضالة المتوعدة بالنار. فيا إخواني، يجب علينا أن نكون يدا واحدة ضد هذا التنظيم الآثم، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. نحذر منه، نحذر منه، ونحذر أبناءنا، نحذر جيراننا، نحذر أقاربنا من هذا التنظيم. ومن رأيته يدافع عنه فاتهمه، من رأيت أنه يدافع عن تنظيم الإخوان المسلمين فاتهمه، اعلم أنه منهم، ممن انخرط في تنظيمهم أو ممن تأثر بهم. ثم الآن العلماء يجمعون على أنه، يعني علماء هيئة كبار العلماء يجمعون على أنه تنظيم إرهابي، تنظيم يحارب السنة، يحارب الحق، يسعى إلى السلطة وإلى الحكم وإلى السيطرة على مفاصل الدولة، وتصنف الداخلية عندنا بأنه إرهابي. ثم تجد مثلا من يقلل من شأنه ومن خطورته أو يقول أنه مظلوم، هذا الكلام ليس صحيحا. وكل من لم يحذر منه أيها الإخوة احذروا منه كائنا من كان، خذوها مني، إذا كان هذا التنظيم إرهابي وصنفته الدولة بأنه إرهابي. وأيضا علماء هذه البلاد أخرجوا بيانا بأنه إرهابي، فماذا تنتظر أنت؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر حتى يذورون عندنا هنا ويقلبون النظام ويجعلون بلادنا كبلاد سوريا وكبلاد ليبيا وكبلاد اليمن؟ معاذ الله. فالواجب أيها الإخوة أن نكون يدا واحدة مع دولتنا ومع ولاة أمرنا، ونعلم أيها الإخوة أن هذه الدولة والله وتالله وأيم الله لا يوجد لها مثيل اليوم على وجه الأرض. وقالها الشيخ محمد بن عثيمين في شريط مسجل الآن موجود، يقول والله لا أعلم دولة تطبق من شريعة الله ما تطبقه هذه الدولة. بل قال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، لأنها هي الدولة التي نصرت التوحيد ونشرت التوحيد. ويقول الشيخ حمد الأنصاري، يقول لا أعلم دولة بعد بعد الخلافة الراشدة، وهذا سمعها الشيخ رزيق القرشي، سمعها بأذنه من الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه من علماء هذه البلاد، يقول لا أعلم دولة بعد الخلفاء الراشدين نصرت التوحيد والسنة كما نصرته هذه الدولة. ثم يأتينا هذا الحزب الفاجر الباطني المتلون المنافق ويظهر هذه الدولة بأنها دولة مجرمة، بأنها دولة كافرة، بأنها دولة تحارب الإسلام، بأنها دولة تحارب المسلمين. وهي الدولة ما حاربت الإسلام، هي نصرت الإسلام، هي ما حاربت المسلمين، هي حاربت دعاة السياسة ودعاة التنظيمات الإرهابية. نعم الدولة تحاربها، والدولة تحاربها، ونحن مع دولتنا في حربها على هذا التنظيم، نحن مع دولتنا في حربها على هذا التنظيم، لا نجامل أحدا، ونعلم أن الله سيحاسبنا على هذا. نعم الدولة محقة في حربها لهؤلاء الدعاة، الذين ما علموا الناس العلم الشرعي وإنما علموهم السياسة وكيف يثورون على الدولة وكيف يؤلبون الناس على دولتهم ويطالبون ببعض الأمور التي ليست من اختصاصهم. متى عرفنا يا إخواني المظاهرات والاعتصامات؟ هل عرفها الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ الذين قامت الدولة عليهم من العلماء؟ عبد الله بن عبد اللطيف، سعد بن عتيق، سليمان بن سحمان، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، عرفوا الاعتصامات والمظاهرات؟ عرفوا يذهبون إلى الديوان ويقفون على أبواب الديوان يطالبون؟ هل فعلها مشايخنا وعلماؤنا؟ لا والله ما فعلوها، وإنما فعلها دعاة الصحوة ومن تأثروا بهذا التنظيم الفاجر الذي والله لا يريد الحق ولا يريد الخير لهذه البلاد، يريد هذه البلاد كبلاد ليبيا وكبلاد سوريا، أن يدمرنا، أن يسلب أمننا وأن يسلب خيراتنا وما نحن فيه من رغد العيش وتحكيم الشريعة ولله الحمد. فلنحذر أيها الإخوة، فلنحذر أشد الحذر من هذا التنظيم ومن أتباع هذا التنظيم وممن يلمعون هذا التنظيم وممن يحسنون هذا التنظيم، كائنا من كان، كائنا من كان، من رأيته يثني عليه أو يحسنه أو يمدح فاعلم أنه منهم. لأن السلف رحمة الله عليهم أعطونا قاعدة يجب أن نسير عليها، مروية عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه من سادات التابعين، يقول: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إذا كان ألفة الجماعة الإخوان المسلمين فهو إخواني، ألفت مع الإرهابيين فهو إرهابي، ألفت مع الخوارج فهو خارجي. أذان.
الحمد لله. إذن أيها الإخوة، أقول: من لم يحذر من هذا التنظيم الإرهابي أو زينه ولبس على الناس وعلى العامة بأنها جماعة معتدلة وجماعة فيها خير وتدعو إلى الخير وتريد نصر الإسلام، فهذا منهم، فاحذروا منه، هذا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. أقرأ هذا السؤال ثم أختم به هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد: جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. سؤال: الإخوان المسلمين أمرهم إن شاء الله انكشف، فما هي العلاقة بينهم وبين الشيعة الذين عاثوا في الأرض فسادا تحت رعاية إيران؟ فنأمل توضيح العلاقة بين الإخوان والشيعة. العلاقة بين الإخوان والشيعة، طبعا الإخوان المسلمين حمير الرافضة، الإخوان المسلمين التنظيم الإخواني هم حمير الرافضة، يركبونهم ويسيرونهم في مصالحهم. لما جاءت ثورة الخميني انقلب على الشات ونجحت الثورة، ذهب وفد من الإخوان المسلمين من جميع البلدان وباركوا ثورة الخميني الدولة الصفوية. وأنتم تسمعون وتشاهدون أيها الإخوة العلاقة بينهم وبين الشيعة. أضرب لكم مثال: منظمة حماس الفلسطينية، هذه إخوانية، وفي اليوتيوب بيعتهم على طريقة حسن البنا، يقسمون بأن بيعتهم في السمع والطاعة والمنشط والمكره على طريقة حسن البنا، موجودة في اليوتيوب. خالد مشعل أحد قادتهم كان يسكن في ضيافة نظام بشار الأسد وتحت حراسته. الإخوان المسلمين أيها الإخوة، من أصيب منهم أو مرض يتعالج في أفخم مستشفيات طهران. أسامة بن لادن كان يتعالج في مستشفيات طهران، وأتباعه من تنظيم القاعدة كانوا يتعالجون في مستشفيات طهران. رأيتم يا إخواني قبل أيام لما قتل الفاجر
المجرم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، رأيتم كيف أقام الإخوان أماكن تعزية لهذا الفاجر المجرم الذي نسأل الله أن يعاقبه وأن يصليه نار جهنم كما أحرق المسلمين في 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 في, في مذابح يندى لها الجبين. ورأيتم أيها الإخوة أيضا العلاقة بينهم بين نصر إبليس يسمي نفسه نصر حسن نصر الله، هو ناصر للشيطان والعياذ بالله. كانت العلاقة حميمة بين الإخوان وبين هذا الفاجر، والعلاقة بينهم حميمة معروفة من قديم الزمان، وكان في التنظيم تنظيم الإخوان وهذا موجود أيضا موثق في اليوتيوب، أحد كبار الرافضة يعترف بأنه أحد قادة التنظيم الإخواني. فليس هناك أيها الإخوة هي تبادل مصالح بين الرافضة وبين تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، فلا تثقون فيهم، ولهم علاقات ليست مع الرافضة فحسب بل مع كل طوائف الأرض، ولكنهم يجتمعون كلهم على حرب، على حربكم، على حرب أهل السنة وعلى حرب هذه البلاد التي لا يمكن أن تقوم لهم دولة وهي باقية. فحافظوا على دولتكم أيها الإخوة، حافظوا على شريعتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على توحيدكم، حافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الدولة أيها الإخوة معقل الإسلام، هذه حصن الإسلام، والله أن النيل منها نيل من الإسلام ونيل من القرآن. هي حاضنة الحرمين، هي التي تسعى لنصرة المسلمين والوقوف مع المسلمين ومع ما يحل بهم من الكوارث والمحن. أول من يقف مع هذه الدولة المباركة، أفلا نقف معها ونحن من أبنائها وأكلنا من خيراتها؟ ألا نقف مع دولتنا أيها الإخوة؟ والله يا إخواني من المؤسف أن هذا الحزب الفاجر ووجهه الخبيث المسمى بالصحوة قد يعني شوهوا عند بعض الشباب صورة هذه الدولة المباركة، حتى صار الواحد لا يرفع رأس بأنه من هذه الدولة المباركة. امسك لك هندي أو امسك لك مصري أو باكستاني وتكلم في دولته، شوفوا شو يقول، والله ما يرضى أبدا، والله ما يرضى أحد يتكلم في دولته. لكن تجد هذا المتلوث فكريا تسب السعودية ينبسط، استانس، تتكلم في ولاة الأمر ينبسط. لماذا؟ لأنه قد تلوث فكره وانحرف منهجه والعياذ بالله. وإلا والله ما يرضى أحد أن يتكلم أحد في دولته. أمسك لك الآن مصري، أمسك لك الآن هندي، باكستاني، بنغلاديشي، أي أحد، ما تجد أحد يرضى أن يتكلم أحد في دولته مع ما فيها من الفقر وما فيها من الفتن وما فيها ما فيها. لكن تجد المتلوث فكريا عندنا إذا تكلمت في ولاة الأمر يرفع رأسه، يستأنس وينبسط، تنبسط على خيبتك وعلى فشلك وعلى فساد منهجك، نسأل الله العافية والسلام. أيها الإخوة، وصية الأمير نايف كما سمعتم المنشورة لما قال دافعوا عن بلادكم، دافعوا عن دولتكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. هذه الدولة أيها الإخوة والله إنها أمانة في أعناقنا، سيسألون الله عنها يوم القيامة. ما في دولة اليوم ترعى المسلمين وترعى أحوال المسلمين وتقيم الحج والعمرة وتصرف المليارات من أجل إقامة شعائر الله إلا هذه الدولة، فوالله إن خيانتها خيانة للإسلام. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة. اللهم أديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة، اللهم أديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والطمأنينة والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو شر أو فتنة أو تفرقة أو إحداث خلل ما بين الراعي والرعية، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولاة أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ونوابهم ووزراءهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفقهم يا حي يا قيوم لكل خير، وقرب منهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة السوء والشر والخيانة يا رب العالمين. واجعلنا يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام ولاة أمرنا من المتعاونين على البر والتقوى، واحفظنا بحفظك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. في ختام هذه الكلمة أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل لكم أيها الإخوة، ثم لإخواني في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة في محافظة طائف، والإخوة القائمين على هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.